بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي دفاعا عن العلامتين الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وقد اتضح لنا أن هذا ليس دفاعا فقط عن العلامتين، وإنما هو دفاع عن ماذا؟ عن الشريعة. وكما قلنا بأن هذا هو الذي ينبغي على الإنسان إذا دافع عن عالم أو رد على عالم ينبغي أن تكون الشريعة قصدا له، وينبغي أن تكون الشريعة أصلا عنده. فهو إذ ينصر عالما ينصر شريعة، وهو إذ يرد على عالم يصون الشريعة. طيب يا أخواني، هو إذ ينصر عالم ينصر الشريعة، وإذا هو يرد على عالم فإنه يصحح للشريعة ويذب عن الشريعة. ولهذا فالإنسان إذا كان وسطا بين غال وجاف فالحمد لله، ما يلام الإنسان على ردود، إنما يلام على تجاوز عن في الردود. هذا طالب العلم يفهم هذا. أما المغرض الذي يريد أن يجعل أمره طارة صيانة للشريعة، وطارة عدم التعصب المشايخ، وطارة الطعن في المشايخ، هذا لا سبيل لنا عليه. وهذا إنما هو مغرض يستعمل من الشريعة ما يريد أن ينصر به مذهبه وقوله أحد إخوانكم أرسل لي فتوى للعدوي قريبة، هي تقريبا من أيام يعني، فيها سئل عن الشيخ ابن باز، هل هو عالم يعني بعلم الحديث أو شيء، أو عالم في الحديث يعني، أو ما مرتبطه في علم الحديث وكذا. فقال الشيخ ابن باز، طبعا هذا محصل جوابي يعني، عالم كبير من العلماء وكذا، وجهوده معروفة وانتفع بين الناس وكذا، لكن هو ليس في علم العلة وكذا، هو دون غيره. دون ماذا؟ دون غيره. وليس هو الشيخ يعني من معنى كلامه أنه ليس من المبرزين في هذا العلم وكذا وكذا، وهو عالم كذا وكذا يعني، طيب وعالم. فأحد الإخوة يعني قال طعن مصطفى العدو في الشيخ ابن باز. أنا لا يظهر لي هذا، لا يظهر لي أن هذا طعن في الشيخ ابن باز، بيمدح الشيخ ابن باز، إنما ماذا؟ هو عدم معرفة بقدر ابن باز في علم الحديث. لكن هل نسميه طعنا؟ هو عدم معرفة بقدر الشيخ ابن باز في علم الحديث. هو يقول هذا دون غيره في هذا العلم، وأن الشيخ في علم يعني العلل أو شيء ليس هو يعني من المتخصصين، وليس هو كذا. هذا اسمه ماذا؟ نسميه ماذا؟ الموافق للفتوى. هل هو طعن في الشيخ، أو هو عدم معرفة لقدر الشيخ في هذا العلم؟ ما الذي يحتاجه العدو في هذا؟ أن نلفت نظرة إلى قدر الشيخ المحديث، أو أن نقول هذا طعن في الشيخ ابن باز؟ ها؟ قال إيه؟ نعم؟ لا، أنا أخالفك في هذه المسألة. ليه؟ هو بيعتذر للشيخ، يعني بيقول بأن الشيخ يعني فقدان بصره وكذا، وعدم يعني اطلاع، يعني هو بيقول ان الشيخ لماذا ليس له تبحر في هذا الموضوع، لماذا الشيخ ليس في ركب السابقين؟ لانه الظروف التي مثلا احاط به، قد يكون فقد بصري، قد يكون كذا كذا الى اخره، هي السبب في هذا المعين. وليس كل فاقد بصر يكون فاقدا بصيرا بالعلم، انما هو بيعتذر لمعين ويريد ان يسلك للشيخ، وحريص في المقطع ان هو ايه، انه هو يبرر للشيخ عدم لحوقه بركب المتخصصين. انا اقول هذا حتى لو له مقطع اخر يطعن فيه الشيخ، انا اقول احكم على هذا المقطع نفسه. احنا بنقول هذا يا اخوان، بنقول هذا محافظ على صيانة العلم. احنا ما نصون العدوي هنا، احنا بنصون العلم. العدوي سقط عندنا سقط، ومن الف وجه ومن اوجه عديدة بيناها. لكن حينما اتي الى هذا المقطع، حينما انتقد العدوي انتقد بقاعدة علمية، لانها ستلحق به غيره او تبرر لغير. واقول هذا كله فيما يظهر لي. المقطع ليس فيه طعنا في ابن باز، المقطع فيه بيان قدر ابن باز في العلم عموما. المقطع فيه تبرير ابن باز لماذا هو ليس اماما في هذا العلم، او له من السابقين فيه او المتخصصين فيه. هو اعتذر بما لا ينبغي اعتذر به. صح، هو اعتذر مسألة ان كفيف البصر وكذا، هذا ليس باعتذار صحيح. ليه؟ ليه؟ لان كم من كفيف البصر في هذا، وهو قد اوتي من البصيرة في هذا العلم ما لم يتغير غيره. صح صح، هذا كلام. لو قال بان كل فقد بصر او بان لانه اعمى او لانه فقد بصرك صار في العلم كذا او كذا، لكان هذا يقتضي الطعن في كل واحد فقد البصر. لكن هو بيعلل لماذا الشيخ كذا لم يصل لهذا الامر، لانه مثلا فقد يعني كان فقد بصره ويعني لم يجعله ينظر في هذا الباب وفي العلل والدراسه الخاصه، لان هذا تحتاج الى قراءه، والقراءه قد لا تكون الا عن طريق الواحد نفسه، ومهما يقرا عليك فقد لا تصل الى هذا. يعني باب اعتذار، لكن انا اعنون للمقطع بالجهل بقدر ابن باز في علم الحديث، بالجهل بقدر. فأنا حينما أنظر إلى ردود ابن باز، إلى ردود العلماء اللي بيدافعوا عن ابن باز، لو أنا ابن باز هقول إيه؟ هقول أما قوله مثلا عني كذا أو كذا أو كذا، فإن الناس مثلا كذا، يبقى أو أنا مثلا من العلماء الكبار اللي أرد عن ابن باز، أقول ما أقول بيطعن فيه، أقول وأما قوله كذا كذا فلعدم درايته، لعدم درايته بقدر ابن باز في هذا العلم، فإن ابن باز في هذا العلم رجل علل، واجتمع له في هذا العلم الدراية والرواية، وأدلل على هذا الأمر، وأدلل على هذا الأمر. وأن أنا أقول طعن، لأنه يحكمني طعن كيف، طعن كيف؟ يعني أنتم تقعدون مرة، إذا كان الانتقاد انتقاد مجرد مع حفظ القدر فليس طعن، حتى ولو كان، انتبه تتمة القاعدة، حتى ولو كان الراد مخطئا في رد، لأن هذا من قبيل اجتهاد، من قبل اجتهاد. أنا أجتهد أن هذا ليس متبحرا في هذا العلم، أنا أجتهد أن هذا كذا كذا ليس فيه، تمام؟ فحينئذ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ أقول له عندك لفت نظر في هذه النقطة، أن الشيخ على دراية في هذا العلم بالعلل، والدليل 1 2 3 4 5، يبقى هذا هو، هذا هو، هذا صيانة. لماذا؟ للقاعدة نفسها، قاعدة العلم، صيانة لقاعدة العلم. وإلا فالرجل في حد ذاته هو ده ليس دفاعا عنه، أنا بأتكلم لو عنونت لهذا الموضوع طعنه في ابن باز، يبقى إذن كل رد هيبقى فيه طعن، فيه طعن. قالك لا بس هو غير مصيب، حتى ولو كان الرد غير مصيب، حتى ولو كان الرد غير مصيب، حسبه، حسبه أن يدلل بما يعتقد وبما يراه، وليس فيه تجاوز من جهة علمية، وليس فيه شيء من هذا، وليس في مخالفة العلماء. العلماء بينص على أن ابن باز إمام مثلا في الحديث وكذا، وهو يأتي يخالف هذا الإجماع ويقول أنا أخالف هذا كذا وكذا، يبقى ماشي. يبقى هنا ألفت نظره إلى هذه المسألة. واحد يقول طبعا كلكم في أذهانكم دلوقتي في قلوبكم، طب ابن عبد الوهاب ما هو نفس المسألة، ما احنا زي بعض، احنا عارفين إن قاعدين على العمل وإحنا ليل نهار شغالين في الموضوع ده، فأكيد هتقول كده. أقول لك خذ عندك واحد طعن في الكتاب، الكتاب في عمومات، الكتاب أدى لتكفير، الكتاب طعن في الكتاب، هذا مخالف لإجماع الأم على فضل الكتاب، هذا لا يمكن يكون قرأ الكتاب قراءة سلف. اثنين، ابن عبد الوهاب في الصنعة الحديثية قليل بضاعة، لأنه أورد، انتبه بقى، لأنه أورد أحاديث كذا وكذا، فلهذا رددنا على هذه الجزئية بإيه؟ بأن الشيخ عنده من الدرب علم الحديث، وأن الشيخ لم يسرط الصحة. فلو اشترطت، فلو أسقطت العاني في الحديث لكونه أورد أحاديث ضعيفة، يبقى إذن أسقطها على جميع الكتب المصنفة سوى الصحيحين. ولهذا كان الرد في هذه النقطة لفت نظر إلى قدر الشيخ، إلى صنع حديثه، والأولى طعن في الشيخ، والثالثة أنك توصلت بالصنع الحديثية إلى العقدية، فقلت ولهذا رتب على هذا إيه؟ القول بعدم اعتبار بجهل وي 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 إلى آخره، يعني جعلت تضعيف الأحاديث بدون دراية إدخالا في ماذا؟ في الاعتقاد غير المرضي. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا الأمور لابد أن توضع في ماذا؟ في نصابها. الآن الرجل هذا هو بينسب للشيخ مسألة الصعود على القمر أو عدمه أو شيء، ويقول بأنه الرد إيه؟ الرد أنك أنت نسبت لابن باز أنه بيرى أن من يرى هذا كفر. الرد الشيخ قال الشيخ لم يكفر هذا، بل الشيخ إنما رد على من يقول بالتكفير كيت وكيت وكيت. لكن لو كان الرجل بيقول الشيخ ابن باز يرى الصعود على القمر وغيره لا يرى الصعود على القمر، وهذه مسألة شرعية وفقط، لبينا مذهب الشيخ فيها وخلاص، ولم نعتبر أن هذا من الطعون في ابن باز، لم نعتبر من هذا من الطعون في ابن باز رحمه الله. لكن تقول وتنسب أن الشيخ كفر، هذا اعتداء. الشيخ ما كفر، أو كفر بكروية الأرض، الشيخ ما كفر، الشيخ يرى الإجماع على كروية الأرض، الشيخ يرى الإجماع على كروية الأرض. انتبهتم أخواني؟ يبقى إحنا إذا نراعي مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور حتى ولو كان مع المخالف، صيانة لماذا؟ صيانة لقاعدة العلم، لأنني سأحاكم. أنا لا أقدم الجواب في ابن حجر من أجل ابن حجر، أنا أقدم القاعدة التي وزن بها ابن حجر. ليه؟ لأن سيأتينا واحد يقول فنان وعلان وكذا زي مشايخ الثورات، لماذا لا تجعلونه كابن حجر؟ لو أنا قلت ابن حجر لفضله العظيم، وابن حجر لكوني في هذا الباب كيت وكيت 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 إلى آخره، واذكر فضائل، يقول لي بس تعال شيخي له فضائل. لكن لابد رجاع ابن حجر لقاعدة لا تخصه، أما فضائل ابن حجر الرد فضائل ابن حجر تخصه. انتبهوا أخواني، عرفتم؟ فضائل ابن حجر تخصه، لكن القاعدة التي وزن بها ابن حجر لا تخصه، ألا وهي ماذا؟ الإنسان الحريص على تحري الحق وتحري الخير وتحري كذا وكذا وكذا، تمام، ومعروف بقاعدته دعوة إلى السنة ونصرة السنة والآثار ورفع الآثار وخلافه، لكنه أخطأ الصواب في مسألة، في مسألتين عقدية أو غير عقدية، ولم يتفق أن بين له أحد. فهل شيخك الحزبي هذا نصر سنة وقاعدته تقدم أثار ثم مات ولم يبين له أحد؟ إحنا عندنا على فكرة المعلمي له كلام في مسألة الخروج، عندنا مقبل ابن هادي له كلام في مسائل، لكن لم يتفق أن أحدا بين له، عشان كده قاعدة مقبل يقع كده. وعليه الأسبوع الماضي قدمنا لابن حزم انحرافات، أحد الإخوة يقول ابن حزم ابن حجر، أصلا هذا إلزام يلزمني لو أنا بدعت، تقولي ما الفرق بين ابن حجر الذي يبدعه وبين ابن حزم الذي بدعت؟ نبدأ منين؟ من نقطة التبديع. طب ما بدأ سنشر التبديع، اسكت اسكت، بينا مخالفات ابن حجر وبينا مخالفات ابن حزم، وبينا مخالفات ابن حزم أنها أقوى من مخالفات ابن حجر بكثير، وإن انحرافات في مسلك وانحرافات وكذا، لكن لم يتفق أن بين له أحد. لما نأتي نبدع ابن حزم تقول ما الفرق، لكن إذا لم نأتي لابن حزم فلا تطرح من أصل. واضح يا أخوان؟ يبقى لا تطرح إن أنا أبين مخالفات ابن حزم، إن أنا أبين انحرافات ابن حزم، إن أنا أبين كذا، إن أنا أحذر من كتب ابن حزم في هذا، إلا مش مطلقا، إلا لمن له الدراية فنفس المسألة. تقول طب ابن حجر ما بتحذرش من كتبه ليه؟ بحذر من المخالفة الكتب، لأن المخالفة محصورة باب أسماء وصفات وأشياء طفيفة، ومع ذلك يعني إيه؟ يعني استطعت أن تحصرها. قلت انتبه لابن حزم لابن حجر ليس من مقرري السنة في باب أسماء وصفات وكذا، وعد تبرك بالصالحين إذا ورد في هذا، خلاص وبقي ذلك كذا. إنما ابن حزم هتاخده في باب قياس بيبطله جلي وخفي، ولا تاخده في باب صفات بجهمي، ولا تاخده في باب فلسفة، ولا تاخده في باب فروع متكثرة شذ فيها عن العلماء، ولا تاخده، يبقى يا بني اسكت حتى تكون عالما او طالب علم متقدما اقرا. يبقى القراءه هنا والقراءه هنا، ما حرمناش القراءه، بس هذا له رتبه في القراءه وهذا له رتبه في القراءه، والتبديع عدم التبديع هنا وعدم التبديع هنا، والقاعده اللي تجمعهم، يبقى هم، يبقى قل الحمد لله. واحد بيقول لي انا شيخ اراك يعني باب الاعذار عندك يعني جزاك الله خير وكذا، الا صراحه في ابن حزم يعني، قلت له لأنك للأسف ما فهم، ده باب الإعذار أقوى ما كان عندي في ابن حزم. أنت عارف لو باب الإعذار ده انت حاجة من الحاجة اللي عند حزم بدعه فورا. ابن حزم الخصم مبتدع، ابن حزم والمعتزلة مبتدع، ده بالذات ده تكبر راسي فيه. ده انا ضبط نفسي غاية الانضباط في هذا الباب، غيري لو لم يكن مؤتما بعلمائه عارفا قدره لبدعه من اول وقفة مع ابن حزم. ده انت ده بالذات، ده بالذات تقول جزاك الله خير، تمام، ده بالذات. ليه؟ لكثير من الاصول سواء في احكام سواء امال ايه اللي خلقت الصبر ده كله، يعني اصول ونظام وبتاع وكذا ومقالبات، وايه اللي خلقت الصبر الصبر ده كله؟ اقول لان انا اربي على عدم التقدم بين علمائي، بس احتاج ان الختم اللي يضعه العلماء وانا وراه. عاد ذلك هحذر مثل ما حذره، عاد ذلك هنبه مثل ما نبه. وعند القاعدة ايضا لو واحد قال مش لازم، ما لو ان تبين لك بدعيت، انا عندي ايضا انه لم يتفق له من يعلمه ومن يقوم حج عليه ومن الى اخره، يبقى القاعدة منضبطة عندي. والادب بين العلماء ما عشان ما تحتجش عليه بقى، امال انت بدعت مثلا وحيد وبدعت كيف، فين بقى التقدم بين يدي العلماء وكذا، واخد بالك؟ فهذا فوارق مهمة لابد أن تكون تراعى. يبقى مثل ابن حزم بالعكس ده أعلى من نطبق أو من طبقنا فيه قاعدة الإحضار. واضح يا أخوان؟ يبقى إذن أنت لا تركب مكعبات بما إن إذن بما قامت في دينك، ولكن ضعها في أصول. إذا خالف الشيخ أصلا قرره، إذا فرق الشيخ بين المتماثلين قل له قف، تمام. أما إذا كانت القاعدة قاعدة واحدة والانضباط ضابطا واحدا، فمثل هذا التربية عليه وتدريسه مهم جدا. فالمخالف لو أنت المخالف لك، هذا المخالف حملت فوق كلامه، أنا عندي 100 وجه أسقط بهم العدوي، لكن لما جي هذا واخذ هذا وقالوا هذا طعن، هذا الطعن، وما يؤصلون ان الردود عادي اذا كانت بادب وكذا، واحنا ادينا لهم الادب وادينا لهم الردود وادينا لهم كل حاجه وقلنا بس كذا، وبنعتذر للشيخ كمان هو مش عالم في هذا، ومع ذلك بيضللونا ويقولوا هذا طعن في الشيخ او الى اخره. فعلا انا قد لا استطيع الرد، قد لا استطيع الرد فيما يظهر، لكن انا اقول هذا عدم معرفه بقدر الشيخ في الحديث، هذا عدم معرفه بقدره، هذا عدم معرفه بقدره. لان عند اخوان طبقه كبيره ممن اعتنى بدراسه الحديث، لا سيما في المدارس اللي هي مدارس مش عارف مصطفى عدوي، لا مدارس مش عارف فلان ابن فلان، اللي هم الطلبه اللي هم دول ولم يبلغوا درجه الاكابر، عندهم يا اخواني انه الذي ليس له عمل حديثي مكتوب مطبوع منشور وكذا، فده وإن كان عنده دراية بالحديث بس ما عنده دراية بالعلل. لا، أنت ترجع إلى فقه الرجل، ارجع إلى ابن باز رحمة الله عليه في كلامه في الرجال، في كلامه في تعليل الأحاديث، بل هذا الرجل أعتبره مدرسة وليس فقط عالما في هذا، مدرسة. عاد بمدرسة الحديث إلى مدرسة أحمد وإلى مدرسة ابن المديني وإلى مدرسة البخاري في الاتزان. ولو أن أحد الإخوة جعل هذا مشروعا فقط وهو بيان قدر الشيخ الحديث رواية ودراية، لوجد مادة عظيمة جدا جدا. الذي يجهله الكثير أن ابن باز رحمة الله عليه في بداية طلبه، يعني في وقت مبكر، أقصد في التدريس وقت مبكر من تدريسه، أن الشيخ ابن باز رحمه الله له تعليقات على تقريب ابن حجر وقوية وقوية جدا، وكل هذا كان من رأسه وحافظته رحمه الله، ودونت له المواضع المهمة. غير كتب لم تطبع للشيخ، إنما طبعت مؤخرا بعض تعليقات عليه، وقوف عند هذا قوية جدا. غير تتبع تعليقات الشيخ على تفسير ابن كثير، وقوف عند الرجال، وهذا أمر أنا أقول ولله الحمد والمنة ليس بقراءة قبل أن تطبع هذه الكتب. أنا أقول ولله الحمد والمنة بمعاينة بحضور كما قلت لكم كتب الرجال كتب العلم موجودة في درس الشيخ. كان أحد الإخوة خاص بالتقريب أحد الإخوة خاص بالخلاصة مع اللغة مع كذا ما يمره رجل حتى يعرف هذا ولو ترجيحات قوية وهادئة جدا في هذا الباب بل مما يدل على الصنعة أن المنتقد على الشيخ في هذه الأبواب وفي هذا الباب أن المنتقد على الشيخ فيه رغم كثرة الكلام لا يعرف وليس مشهورا ليس للشيخ مسألة مشهورة خالف فيها في هذا وتستطيع أن تقول عنده أوهام في هذا العلم. شوف العلماء جمعوا أوهام ابن حزم من ضمن الأبواب أوهام ابن حزم في هذا العلم. المردود مقبول في بعض الرجال والشيخ ولله الحمد والمنة في شروحاته على السنة وفي شروحاته في التفسير وفي كذا له دراية واطلاع ونقد ومعرفة بالعلل على وجه متزن. هذا فيما تعلق بصنعة الأسانيد والرجال والعلل. أما ما يتعلق بالمتن وما يتصل به فهو إمام وفارس ميدان فاجتمع له الأمران. ويا ليت بعد إخواننا نعين مين اللي يرفع إيده يقول بأن هذه رسالة هي تياد الجهود الحديثية اللي سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الجهود الحديثية رسالة جمعت هذا. طبعا هو هذا مذكور عدة كتب يعني كتب في الأحاديث لكن احنا عايزين إليه العلل في باب الحديث طبعا كثيرة جدا. مر معنا شرح يا أخوان شرح رسالة مرت معنا في هذا الباب في باب العلل فقط التحفة الكريمة في بيان كثير من الحديث الموضوعة والسقيم للشيخ وقف مع كل حديث وكل هذا من حفظه الشيخ ما يضع شيئا. وده فرق طبعا كبير جدا فرق جوهري جدا 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 انك تنقل من كتب او انك انت راجع هذه الرسالة على اختصارها تبين فحولة الشيخ بس فقط لا اريد منك الا هذا بس فقط. هذه الرسالة التحفة الكريمة في بيان كثير من حديث الموضوعة والسقيمة. الشيخ فيها عزى الحديث الى مصدره ابراز اسناد الحديث او بعضه نقل احكام الحفاظ حكمه على الحديث ده بعض الاخوه بيعلق يعني حكمه على الحديث بالضعف او الوضع بنظر اسناده ومتنه اشتمال الرساله على جمله من فوائد الحديثيه المتعلقه بالمتن والاسناد. يعني لو احد اي واحد يجيب لي الرساله الان كده بس اقرا منها حديث واحد وارتجال هاخد كده اي حديث هيتبين لك الصنعه في هذا تحرير الكلام في حال بعض الرواة المختلف فيهم ذكر احيانا ما صح في الباب والشيخ قال في مقدمة هذه الرسالة وقد رأيت أن أجمع ما وقفت عليه من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة مرتبا على حروف المعجم ثم قال وهذا أول مشروع في المقصود ثم توفي الشيخ ولم يرتبها كما في المخطوط. أيضا الشيخ له كتاب إن شاء الله سنشرحه قريبا يعني أخرجته لكي نشرح إن شاء الله وهو تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة والحسان وهذه مرتب على الأبواب وعدد أحاديثها 76 حديثا أملها الشيخ على فترات زمنية متباعدة بين عامي 1407 و1410 بدأها بكتاب الإيمان وختمها بكتاب الأدعية. وقد طرق الشيخ كثير من الأبواب هو بواب لكن لم يضع فيها الأحاديث والكتب خالية من الأحاديث ككتاب الأوقاف والوصايا والهبة وكتاب العتق وأمهات الأولاد وكتاب النكاح والطلاق والإلاء والظهار واللعان هيضع فيها الأحاديث الصحيحة والحسان على غرار مصابيح السنة وكتاب النكاح والطلاق والإلاء والظهار واللعان والعدد وكتاب الرضاع وكتاب النفقات والحضانة وكتاب الجينات والديات وغيرها من الكتب. كما أن بعض الأبواب لم يذكر فيها حديثا أو حديثين وذلك لكثرة مشاغل الشيخ مش لانه بسيط كفيف. ها هذه لكثرة مشاغل الشيخ، الشيخ عنده الشيخ امه، شيخ وزارات متعدده، الشيخ مع الولاة، الشيخ والراعي، الشيخ مع الرعية، الشيخ مع الأحداث، الشيخ مع التدريس، وهذا واضح. وفي هذه الرسالة أبرز أسرد الحديث أيضا أو بعضها، عزل الحديث إلى مصادرها، نقل أحكام الحفاظ، بيّن الدرجات من الصحة والحسن، بيّن غريب الحديث. طيب الشيخ أيضا له كتاب اسمه تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان، وترجم أيضا لهذا. ناهيك بقى عن بقى أسئلة الحديث بقى المتخصصة، أسئلة الحديث المتخصصة، والشيخ يتبحر رحمه الله تبحرا يدل على عمق، تبحرا يدل على عمق. خذ مثلا هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة، خذ جواب الشيخ وأنت ترى الجواب المتزن من الشيخ الدال على التبحر. وطبعا مسألة الأسئلة والأجوبة تدل على عمق العلم وليس التحضير، الإنسان قد يحضر لكن مسألة الأسئلة هذه لا سيما إذا عرفنا أن الشيخ رحمه الله كان كثيفا، فنحن نستدل بأن الشيخ كان كثيفا على العمق والتبحر، وليس الشيخ كان كثيفا، فهذا دليل على عدم التبحر وليه والعلم. نعم في التحفة، نعم يعني اقرأ اي حديث يا محمود بس هات ارتجالي ما تنتقيش، هات ارتجالي اي حديث.
قال رحمه الله تعالى في كتاب التحفة الكريمة، قال الحديث السادس حديث ان الله يحب من اصحاب اربعة عليا وسلمان وابي ذر والمقداد ابن الاسود الكندي، اخرجه الامام احمد في المسند والترمذي، وقال حسن غريب لا نعرفه الا من طريق شريك يعني به شريكا القاضي، وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الحاكم كلهم من طريق شريك القاضي، عن أبي ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم رووه عن شريك عن أبي ربيعة بالعنعنة ما عدا أحمد في إحدى روايتيه، فإن شريكا صرح فيها بأن أبا ربيعة حدثه بذلك، وإسناده ضعيف من أجل أبي ربيعة المذكور.
ده اللي ما عنده إيه دراية بالعلل، والله العدوي من كبريات العلل عندنا، هذا الرجل من كبريات العلل عندنا، علة في نفسه. نعم
وإسناده ضعيف،
هذا رجل معل. نعم
وإسناده ضعيف من أجل أبي ربيعة المذكور، فإنه انفرد به وهو منكر الحديث، قاله أبو حاتم الرازي وصححه الحاكم وزعم.
الشيخ ما عنده طلاب يحضرون وبعدين هو بعد ذلك يضع اسمه، هذا في غير الشيء، هذا في مشاهير المحققين اليوم، مكتب وينفق على الطلبة وفي النهاية يضع اسمه، ومن أمثال هؤلاء العدوي في بعض الكتب، من أمثال هؤلاء العدوي نسب إليه عمل غيره من طلابه. أي كتاب يا عبد الفتاح؟ نعم فقه السنة وتفسير ابن كثير، نعم وغيره يعني. ها
قال وصححه الحاكم وزعم أنه على شرط مسلم، وأنكر الذهبي عليه ذلك وقال إن مسلما لم يخرج عن أبي ربيعة المذكور انتهى. وكثيرا ما يصحح الحاكم رحمه الله أحاديث ضعيفة وموضوعة،
انتقل بقى للقواعد،
فلا ينبغي أن يغتر بتصحيحه. وقد أغرب الحافظ ابن حجر في ترجمة المقداد فحسن هذا الحديث وليس ذلك بجيد.
شو بقى التتبع، خلي بالك التتبع، تتبع هذا كتاب إن شاء الله سنقرأه، تتبع لابن حجر. وقد
أغرب الحافظ ابن حجر في ترجمة المقداد فحسن هذا الحديث وليس ذلك بجيد لضعف إسناده لانفراد أبي ربيعة به ونكارة متنه، ولأن هذا الحديث لو كان صحيحا لم يخف على الحفاظ من أصحاب بريدة وابنه.
شوف هذا قمة الدقة، الإعلال بماذا؟ بكثرة الحفاظ الناقلين عن الشيخ. نعم
تنبيه لو صح فليس له مفهوم.
نعم لو صح فليس مفهوم، اللي هو مفهوم مخالفة. نعم
تنبيه آخر، نقل الحافظ الذهبي كلام أبي حاتم المذكور في شأن أبي ربيعة في الميزان في ترجمة عمر ابن ربيعة.
انتهى. نعم. نعم واضح يا أخوان. هذا الرجل ليس له دراية بالعلل. هذا ليس له دراية بالعلل. هذا الرجل ليس له نفس فيما يقول. هذا الرجل سارق. هذا الرجل منسوب إليه ما ليس من عمله. هذا الرجل متشبع ما لم يعطى. خذ أيضا عندك في تعليق على بلوغ المرام يقول المعتني بهذا: وقد أولى الشيخ كتاب بلوغ المرام عناية خاصة فاقت غيره من الكتب، فشرحوا لهذا الكتاب من أنفس الشرح وأجلها وأغزرها، فإذا ففيه جملة من فوائد والمباحث النفيسة من حيث التعقبات والاستدراكات على المؤلف وعزو الأحاديث والكلام على الأسانيد ومعرفة الرجال وبيان علل الأخبار وما اشتمل عليه من استنباط الفوائد والأحكام، ويليه من حيث البسط والتحرير وكثرة الفوائد ومسائل شرحه على صحيح البخاري وسنن النسائي ومنتقى الأخبار والله أعلم. ده هذا جزء من صنعة الشيخ الحديثية في هذا. وطبعا الشيخ الحمد لله شرح أو له تعليقات على صحيح البخاري، وقد قرئ على الشيخ عدة مرات صحيح البخاري صحيح مسلم، وقد قرئ على الشيخ مرتين والثالثة لم يكمله. صحيح مسلم، صحيح البخاري، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي المشتبه، سنن الكبرى للنسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، الفتح الرباني للساعاتي، موطأ الإمام مالك، سنن الدارمي، صحيح ابن حبان، شرح السنن حافظ البغوي، عمدة الأحكام، الوابل الصيب، رياض الصالحين، منتقى الأخبار، بلوغ المرام. تعال بقى إلى كتب المصطلح، ألفية العراقي وشرح التبصير والتذكرة، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، اختصار علوم الحديث مع البائع الحديث، إرواء الغليل، مقدمة فتح الباري. وكل هذه الكتب لم تقرأ على الشيخ كاملة عدا صحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي وبلوغ المرام وبالصيب الفتح العراقي، اختصار علوم الحديث، نزهة النظر، فإنه أتمها، بل إن بعضها أتمه أكثر من مرة. وهناك بعض الكتب التي كانت تصاحب دروس الشيخ ويقرأ عليه منها إذا احتاج إليه أثناء الدرس، مثل كتب الرجال ككتاب تهذيب التهذيب والتقريب وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال وتعجيل المنفعة، هذا كانت موجودة كل أخ له كتاب. أول ما كان الشيخ يقول فلان والله كأنه كأن الطالب محضره قبل الدرس، يعني ما شاء الله إخوة يعني على دراية، يعني ما يأخذ هذا ثواني، شيخ فلان مباشرة ده يقرأ من كتابه، يقرأ من كتابه ترجمة هذا ومن أي طبقة وكلام الحافظ ابن حجر فيه، وطارة كان يوافق وخطارة قد يخالف الشيخ رحمه الله تعالى. ده ناهيك أيضا مثلا عن المعاصرين زي الشيخ الأباني، كانت تقرأ عليه أبحاث كاملة للشيخ في دروسه. الشيخ أنا يا أخوانا أنا ما أقول الشيخ متابع، الشيخ يعشق علم الحديث، شهد بهذا ابن عثيمين وهو يأتم به ويقرأ عليه، شهد مع علماء المملكة جميعا يقرون للشيخ في باب الحديث هذا لا الشنقيطي ولا ابن إبراهيم، شوف الشيخ يشارك كل هؤلاء، لكن إذا جاء الحديث فابن باز. نترك هذا لواحد جالس في بيته وفي مكتبته يصدر أحكاما، الشيخ ما عنده دراية ولا عنده دراية ولا كذا. وكتب الشروح أيضا كفتح الباري وعمدة القاري وشرح النووي على صحيح مسلم وإكمال المعلم اللي فوق كتاب مسلم، وبذل المجهود في حل سنن أبي داود، عون المعبود، تحفة الأحوذي، شرح السيوطي، حاشية السندي على سنن النسائي، شرح زرقان على مالك، موطأ مالك، بلوغ الأماني من أسرار فتح الرباني وغيرها من الشروح. كما أن كتب اللغة كالقاموس المحيط وغيرها من الكتب التي كانت تصاحب دروس الشيخ في الفترة اللي فيها كان المختار هو العمدة، يعني كان الأخ اللي بيقرأ فيه، حتى كان في احد الاخوه بيقرا على الشيخ بالاماره يعني مصر، كان هو اللي معايا الخلاصه، كان الاخ هذا في طبعا هناك من الاخطاء القاتله اخراج اللسان في الذال، عدم اخراج اللسان في الذال والثاء والايه والضاء، دي اخرها دي عيب قوي، يعني عيب انك انت مثلا تقول ثلاثه مثلا او الذين او دي معروفه، يعني الولد يمكن بيولد واللسانه حتى انهم هم انفسهم يتجاوزون في اخراج اللسان احيانا، فمثلا الضاد عندهم ضاء الضالين، ولا اقول تجاوز الى من حد عرفي، والا فلها اصل عند العرب، ولهذا ابن كثير لما بيذكر تحرير الفرق بين الضاد والضاء يقول ينقل عن كلام شيخ الاسلام يقول هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا. وقد قابلت أحد القراء الكبار يعتبر أعلى الأسانيد يعني، بس أنا لا أذكر اسمه لأن ما أدري هو على السنة ولا لا، في مسجد الخيف إحدى مرات الحج، فكان يعيب علينا ويعيب على جميع المسلمين في قراءتهم، حتى القراء الكبار يعيب عليهم قراءتهم بإيه الضالين كذا، ويقول هذه دال مفخمة، دال مفخمة أن تقول الضالين، وكان يقول هذه الضاد المصرية مشهر عنه. إنما يقول هو أسمع منه في الرحلة يقول الضاد العربية هي التي تخرج لك بسمع الضاء وإن كانت تختلف مخرجا، ويقول وأنا أو هو كان أفغاني، وأنا أول ما أتيت إلى المملكة يقول جئت عن طريق البر، وهو طبعا مسن يعني زمان هذا أيام البر والرحلات اللي هي عن طريق البر وكذا، زي الشنقيط رحمة الله عليه لما ذكر رحلته، يقول فكنت أتي إلى أهل البادية وأجلس عندهم أجدهم ينطقون ماذا بالضاء اللي هي الضالين بصوت الضاء الضالين، وإن كانت تختلف عن مخرج ماذا الضاد الضاء، فهما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان إيه يختلفان مخرجا. فكان الأخ اللي هو صاحب الخلاصة هذا دائما يقرأ على الشيخ بلهجتنا نحن، سواء كان مصري بلهجتنا نحن المصرية، فالشيخ أول أي موضع يجي لازم يبتسم الشيخ والطلبة، خد بالك لأنه موضع يعني. وكان هذا الأخ لا يفرق لا في دروس الطائف ولا في دروس الرياض، فالشيخ معروف. أما طريقته منهجه في شرح المتون فهي كالتالي، يقرأ التلميذ على الشيخ جملة من الحديث ثم تولى الشيخ بعد ذلك الشرح، فأقف عند كل حديث في الغالب فتكلم على إسناده ويبين درجته من حيث الصحة والضعف، لكن صراحة وما كانش الشيخ يقف مع كل حديث يبين درجة، لكن الذي يحتاج إلى بيان يعني مثلا هذا مثلا رواية قتادة عن أنس، قتادة مدلس وهنا عن عنة، طب صرح بالسماع طب ما صرح، يتكلم يعني يقف عند محل ما يمكن أن يكون ماذا إعلالا في هذا. ثم إن الشيخ كثيرا ما يطلب، فإذا أراد معنى كلمة أشكلت عليه أو أراد استزادة طلب من القارئ أن يقرأ في أحد الشروح المصحبة للدرس. ثم إن الشيخ كثيرا ما يطلب من تلاميذه بحث بعض المسائل المشكلة أو دراسة أسانيد بعض الحديث، ثم تقرأ تلك البحوث في الدرس التالي فيعلق عليها بعد ذلك، وانظر على سبيل المثال كتاب نفح العبير لأحدهم، صح له هذا الكتاب وعندي اللي هو مباحث خاصة بينه وبين الشيخ، وكذلك ما كان يقرأ أحيانا وأنا لم أذكر اسمه لأنه للأسف صار خارجيا الآن، وهذا من أعجب الطلبة كان إلي من طلبة ابن باس في سمت، هو ما كان يقرأ في الفترة اللي فيها، ما كان يقرأ على الشيخ، لكن كان له أبحاث يعدها، ثم له أبحاث بينه وبين الشيخ في بيته وفي رحلته، وأبحاث دقيقة جدا تجدونها أبحاث حديثية بينه وبين كذا. لكن للأسف الشديد هذا الوديع صاحب السمت هذا للأسف الشديد مع أهل الحزبيين ومع هؤلاء التكفيرين، للأسف الشديد. وهذا والله أنا كنت بس أنظر إليه كذا، ما كنت أعرفه أصلا يعني، هذا بعد ما مات الشيخ مثل هذه الأشياء ظهرت للأسف الشديد. والله آية يا إخوان سبحان الله، شوف أبحاث خاصة مع الشيخ وملازمة للشيخ، ما أدري والله قبل كم يعني قبل ما أجلس عند الشيخ، ومع ذلك سبحان الله ماذا أخرجت هذه الدروس، هي في نفسها تخرج التكفير، حرب على التكفير، ولكن للأسف مسألة الانتفاع والبركة مسألة أخرى، مسألة الانتفاع والبركة مسألة أخرى، بل هذا ناصر العمر وهؤلاء كانوا يدعون الشيخ لبيوتهم يا اخوان، الشيخ ناصر يجي عند سلمان اسمه هذا العمر هذا ناصر العمر، والطريري حضر عند الجمعة، انا حضرت معه الجمعة عنده، لكن كل هؤلاء كانوا يتسطرون. تعرفوا الخطبة اللي انا حضرت مع الشيخ فيها عند الشيخ حضر فيها هذه اللي انا حضرتها، ما ادري حضر غيرها ولا قبل ولا شيء، هو طبعا كان رجل حماسي في خطبه، رجل حماسي، وكان في مطلع خطبته يعني ليست تقليدية، يعني مثلا ممكن أن مثلا يبدأ كده خطبة بعد المقدمة، انظر إلى الداخل ماذا، ها هو يدخل انظروا إليه، لست بص كده حديث إيه الحديث يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. هو كده يعني عنده ماهر، مع أن هذا جلست معه ما يملك من الفصاحة عشرها، لكن إذا كان على المنبر ويقرأ كأنما يملك الفصاحة كلها، سبحان الله. المهم، فخطبة الشيخ كانت ماذا؟ قبل أن يموت بخمس، ده كان مطلع خطبته، قبل أن يموت بخمس، أي النبي ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. خطبة في التوحيد عصماء، قبل أن يموت بخمس، ابن باز اليوم، فالخطبة قبل أن يموت بماذا؟ قبل أن يموت بخمس، هذه خطبة الحضرة الشيخ قبل أن يموت بخمس. فمثل هؤلاء خلطوا الشيخ، وإلى يومك هذا يترجمون للشيخ، لكن يترجمون للشيخ من زاوية، يقدمون الشيخ من زاوية، وحتى لا يطعن فيهم أنهم يطعن في الشيخ، فالله المستعان. يقول فيتكلم الشيخ على إسناده وبين درجاته، يقف مع كل حديث من حديث الصحابة فيما عدا الصحيحين، ثم يذكر ما فيه من الفوائد والأحكام، فإذا أراد معنى كلمة أشكلت عليه أو أراد استزادة كذا. نعم، هو الحقيقة يعني كان أكثر في الفترة كنت فيها، كان أكثر قراءة الشيخ كانت من الصحيحين، هذا في درس الأحد والأربع، كان الصحيحين والنسائي، البخاري مسلم النسائي، ده ثلاثة كتب من خمسة، ابن كثير والزاد، زاد المعاد، زاد المعاد، هذه خمسة، هذه كانت ليلا. وأما فجر الخميس اللي كان بيكثر على الشيخ القراءة فيه، كان في صاحب بن حبان وكان صاحب بن خزيمة، لكن كان قليل القراءة، لكن الكتب كثيرة وربما ما يحضر. فلعل الأخ يعني هو أضراء، يمكن الشيخ في دروس الشيخ الأخرى اللي هو كان مواظب عليه، كان مواظب عليه. نعم، فالشاهد بيان الشيخ في هذا. أما كتب المصطلح فقد أتم شرحها، إلا أن تعلقاتها على ألفية العراقي وشرحها يسير جدا، كذلك شرحه على مختصر علوم الحديث مع البعث الحديث. أما كتاب نظر النظر في توضيح نخبة الفكر فقد شرح الشيخ غير مرة، حيث أوله مزيدا من العناية، طبعا دي دقة، دي ليس عبثا، لأنه إذا أردت أن تجمع علم حديث برؤوس أقلام من خبير بالصنعة، فخذ ماذا؟ فخذ النزهة، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ده كتاب أو متن محبوك، لو أنك ستقتصر على متن في المصطلح يبقى هو هو، في متون محبوكة يعني تكفيك في الإيه، في باب من الأبواب لو هتختصر وتقتصر. وأثنى على هذا الكتاب بقوله جمع فوائد الكتب الكثيرة في هذا المختصر وشرحها شرحا جيدا مفيدا فجزاه الله خيرا، ويتلخص منهج الشيخ في هذا الشرح فك عبارة المؤلف بعد عن الاستطرادات إلى غير ذلك. طيب ولو بقى أسئلة عن كثيرة، حال الرواة الذين ذكروا ابن حبان في الثقات، مراتب توفيق ابن حبان، من خرج له في الصحيحين، المقبول عند الحافظ ابن حجر، بيان منزلة بعض الأئمة في ترجح والتعديل، تساهل الحافظ ابن حجر في التقريب، حكم تعارض الوصل والإرسال، حكم زيادة الثقة، تعارض الجرح والتعديل، توثيق العجلي، الاستدلال بحديث ضعيفة في الفضائل. أنا أقول يا أخواني بارك الله فيك، يا عدوي يا عدوي، أنا أقول الصنعة الحديثية عند ابن باز ليس فقط شرح المتون، الصنعة الحديثية المتخصصة ما يتعلق بباب العلل والحكم على الرجال وغير ذلك، العلل تعلقت بمتن أو تعلقت بأسانيد، يا عدوي إذا جمع للشيخ هذه الصنعة فستخرج إن شاء الله تعالى ثروة كبرى تحتاج الأمة إليه. مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع عدم اعتماد الشيخ على القواعد الشاذة ولا على الآراء الفريدة. الشيخ ينطلق من طريقة العلماء الراسخين في هذا الباب، في هذا الباب. طبعا كتب التخريج، كتب التخريج الشيخ أيضا له، أنا أقول لك الشيخ علق على كتب كثيرة جدا، يعني جامع الأصول، الترغيب والترهيب، نصب الراية، الزيلعي الشيخ علق على بعض المواضع كشف الخفاء، الشيخ علق على مواضع الإصابة كتب الرجال، الإصابة تميز العبا، الشيخ علق على بعض المواضع تهذيب التهذيب، مواضع كثيرة فيه. وصوب بعض الأخطاء المطبعية والعلمية في أسماء الرواة، وكان هذا آية الشيخ في هذا. تقريب التهذيب أيضا له تعليقات كثيرة عليه، يقول كثرة تعليقات الشيخ على هذا الكتاب تدل على العناية التي أولها الشيخ لهذا الكتاب اللي هو التقريب. فقد علق الشيخ على 3 نسخ من هذا الكتاب، الأولى النسخة الهندية القديمة، وعدد المواضع التي علق الشيخ فيها 92 موضع، الثانية النسخة التي حققها عبد الوهاب عبد اللطيف وعدد المواضع التي علق عليه الشيخ 206 موضع، الثالثة النسخة التي حققها محمد عوامة وعدد المواضع التي علق الشيخ عليها 58 موضعا. وهذه التعليقات هو دليل واقع، يعني مش بس كده الشيخ عادم وخلاص، لا، ثلاث نسخ يا اخوان، الشيخ يعلق بعدد نسخ علق عليها في 92 موضعا، نسخة 206، نسخة 58، وهذه التعليقات أملاها الشيخ في فترات زمنية متفاوتة ما بين عام 1397 إلى عام 18 1400. ويتلخص عمل الشيخ فيها استدرك على الحافظ ابن حجر أسماء رجال من رجال الكتب الستة لم يذكرهم الحافظ في التقريب، تعقب الحافظ في أسماء الرواة أو طبقاتهم أو وفاتهم أو رقوم الكتاب ونحوها مما أخطأ فيه الحافظ أو هو من الطابع، تعقب الحافظ في أحكام على الرواة جرحا وتعديلا خصوصا الرواة المختلف فيهم أو من قال فيهم الحافظ مقبول، أضاف الشيخ تراجم رواه ليست لهم رواية في الكتب الستة لتمييزهم عن غيرهم من رواة الكتب الستة، ورقمهم بتمييز مستدركا عن حافظ تراجم هؤلاء الرواة الذين لم يذكرهم في التقريب للتمييز. مثاله لما ترجم الحافظ لمن اسمه أحمد بن عبد الله، قال الشيخ تمييز أحمد بن عبد الله البرقي أبو بكر حافظ المتقن ذكره الذهبي في التذكرة وقال مات سنة 70 و200 انتهى ملخصا. نقلوا كلام الأئمة على بعض الرواة أو الإحالة على إلى المطولات يبرز ذلك جيا في الرواة المختلف فيهم، تحريره الكلام في بعض الرواة المختلف فيهم، ذكروا أحاديث بعض الرواة والحكم عليها وهو قليل، إلى غير ذلك من هذه المواقف يعني الكثيرة. ولعلنا إن شاء الله نجمع هذا كتاب اسمه الجهود الحديثية لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وجزى الله يعني خيرا المصنف، وأسأل الله عز وجل أن يكون أهل السنة على إبراز هذا الجانب، لكن تحتاج الحقيقة إلى وقف، كما وقفنا مع الشيخ جرحا وتعديلا والردود على المخالف، سنقف أيضا مع الشيخ في وقفته في صنع حديثية وانتقاء المواضع الدالة على عمقه رحمه الله تعالى في هذا الباب. لكن أظن هذا المختصر كفيك في ماذا؟ في التدليل الواقعي على تبحر هذا الشيخ والعلم في باب العلل وفي باب الرجال والأسانيد، ناهيك عن ميدان هو فارسه فيما يتعلق بالمتون والتعليق عليها. هذه خلوها ردا على العدوي في الاستدراك عليه في هذه النقطة أن ابن باز لم يكن عالما بالعلل، خذوا هذه واجعلوها ردا عليه في هذه المسألة، إلى إن شاء الله أن نقف وقفة موسعة مع الشيخ في هذا الباب. هذا الباب الذي أبصرته عيناي وسمعته أذناي ومسته يداي حين قال الشيخ طرفا منه على مدار 7 سنوات، ولله الحمد والمن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سماحة المفتي حفظه الله تعالى: القسم الثاني أمور نسبها إلى الشيخين وهما أو أحدهما يقول بها ولا مطعن عليه فيها، وهي أولا قوله عنهما ويقولون إنه لا يجوز أن نعقد ختمة قرآن للميت، ثانيا قوله وبعضهم حرم الجلوس للعزاء. والجواب: أولا، أما قوله ويقولون إنه لا يجوز أن نعقد ختمة قرآن للميت فهذا غير دقيق، فإن المسألة خلافية يسع الخلاف. الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن الأحوط ترك ذلك ولم يقل إنه لا يجوز. وقد سئل رحمه الله تعالى: أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أجدادي المتوفين، ما حكم ذلك؟ وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم جزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه، لكن يشرع لك الصدقة عمن أحببت من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين، والدعاء لهم والحج والعمرة عنهم، أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم فالأفضل تركه لعدم الدليل عليه. وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياسا على الصدقة والدعاء، والأحوط ترك ذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم القياس، كما في مجموع الفتاوى له رحمه الله تعالى في الجزء الثالث عشر في الصفحة 58 بعد 200 59 بعد 200. ثانيا،
طبعا كلام الشيخ في هذه المسألة وهي ختم القرآن، فإنه قد استدرك عليه المستدرك فقال إنه يقولون عن ابن باز والعثيمين بأنه لا يجوز أن نعقد ختمة قرآن للميت، ورد الشيخ عبد العزيز وفقه الله إلى أن الشيخ أفتى بأن مسألة ختم القرآن هذه الشيخ يرى أن الأولى ألا تفعل ذلك لعدم ورود دليل خاصة في قراءة القرآن، وابن باز قال الأولى الأحوط ولم يضلل ولم يبدع ولم يقل يجوز أصلا الشيخ، لأن المسألة الاجتهاد فيها قوي، لكن الاجتهاد في ماذا حتى لا يتضرع أحد بكلام الشيخ في إسقاطه على واقعنا نحن اللي هو غير موجود صورته بالمملكة، ألا وهي الختمة التي يسمونها بالعدة أو الختمة التي يحضرون القراء لها في البيت ويعطونهم الرواتب ويعطونهم الأموال ويعطونهم الأجور، اللي هي ختمة يسموها العطاقة، يسمونها كذا، وهذه تختلف طبعا عطاقة، في عطاقة كبرى وفي عطاقة صغرى على حسب المقروء وحسب المبذول أيضا من الأموال وغير ذلك. هذه الختمة التي يستأجرون قراء ويجلسون ويقرؤون ثم يعطونهم الأموال لروح الميت، وبعضهم أو ترتبط بذلك بعض المخالفات الكثيرة والعظيمة، منها اعتقاد بعضهم أن الروح لا تنصرف حتى يقرأ هذا، أن الروح تبقى 3 أيام ما أدري أن إلى آخره، اعتقادات معينة. فهذه لا شك في أنها بدعة ولا تدخل في المسألة الثانية التي قصد الشيخ، وهي إهداء ثواب القرب إلى الموت. لو أن الإنسان فعل قربة تطوع بها إلى الله سبحانه وتعالى، هل له أن يهدي ثوابها إلى الميت؟ دي مسألة أخرى. يبقى أنا قربة أقوم أنا بها، فهل يجوز هذا الإهداء أم لا؟ وإذا نظرنا إلى كلام العلماء نجد حدا متفقا عليه بينهم فيه وحدا مختلفا فيه. أما المتفق عليه بينهم فيما ورد به النص والواقع، ألا وهو الدعاء، ألا وهو الصلاة، الصدقة، حج عمرة، الجماهير على أيضا الحق الحج عمرة وإن كان البعض ينازع، المهم هذه بينهم محل القبول. وأما المختلف فيه ما عدا ذلك من قراءة القرآن، من طواف وأن يهب ثوابه، من صلاة وأن يهب ثوابه، من صيام وأن يهب ثوابه، ومحل الخلاف بين أهل العلم هذا أيضا لابد أن نحرر موضعه. فالمتفق عليه حتى بينهم هو أن العبادة مبناها على التوقيف، سواء هذا الفريق أو سواء هذا الفريق، فهم متفقون على أن العبادة ما ضروا على التوقيف. لكن ورد الخلاف فين؟ هل هذه الصورة ذكرناها قراءة القرآن والطواف والصلاة داخلة في التوقيف أو خارجة عن التوقيف؟ فمن منع كما يرجح شيخنا قال غير داخلة في التوقيف، وقصد بالتوقيف النص على العبادة ذاتها، لم يأتي دليل اقرأوا القرآن، لم يأتي دليل أن النبي قرأ القرآن. ومن جوز قال بأن التوقيف المطلوب هو أن يرد دليل بوصول ثواب القرب، وأحد القرب لا يلزم أن يأتي فيه النص الخاص، لأن القرب كثيرة جدا فلا يحتاج النص الخاص. وعليه فقالوا لا بأس إذا قرأ الإنسان القرآن، هو يقرأ لله ثم بعد ذلك يهب الثواب إن بدله سائلا الله عز وجل ذلك، فهذا لا يدخل عن حد التوقيف، لأن التوقيف لا يلزم أن يكون في مفردة العبادة بل في الجنس. فطالما أن جنس القرب ورد يبقى إذا لا فرق بين الجنس وبين الأحد، لأن الأحد كثير جدا. هذا قول وهذا قول، فهم متفقون على أن العبادة هنا مدارها على التوقيف، لكن اختلفوا في صورة التوقيف، هل التوقيف يكون باعتبار جنس ولا التوقيف باعتبار أحد. ولهذا الشيخ باتزانه المعهود، الشيخ بطريقته إلا المعتمدة على القواعد والأصول والكليات، يرى بالتعبيرات الدقيقة، يقول رحمة الأفضل ترك ذلك لعدم دل عليه، وقد أجل إلى أن قال فالأفضل ترك لعدم دل عليه، وقد أجل ذلك بعض أهل العلم القياس على صدق الدعاء، والأحوط ترك ذلك. ما قال الشيخ لا يجوز أبدا، الأحوط الأفضل، لأن حجم المسألة فعلا هو هذه، ليس حجم المسألة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، هذا ليس حجم المسألة. المحدث المتفق عليه، فإذا جواب الشيخ جيد، لكن لا بد أن نفرق بين الختمة التي أرادها الشيخ هنا والختمة الموجودة في قرية 36 والموجودة في عزبة خاطر والموجودة في مش عارف في الجيزة والموجودة في كرداسة، لا، هذه الختمات اللي عندنا ختمات نسميها عتاقة، ها، ونحضر المقرئين ونحضر كذا وكذا إلى غير ذلك. هذه المسألة الأولى. نعم
شيخنا، في فتوى للشيخ ابن باز في جمع بين الأمرين.
طيب،
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى، سأل يعني يسأله، نريد أن ننبه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الناس في الدول الإسلامية إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل تجوز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك، وجزاكم الله خيرا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشرع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه. أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر، أو القراءة في مكان بعيد حتى تهدى له، فهذا لا نعلم له أصلا.
حتى ولو أوردوه عن بعض أهل العلم القراءة عند القبور، فمبحث سبق معنا أوردوه عن بعض أهل العلم وكذا، لكن لا دليل عليه. ورود الشيء عن عالم ليس دليلا إلا أن يكون العالم حجة، فهذا دليل يجعل المسألة مسألة ماذا؟ مسألة اجتهاد، مسألة قبول مناقشة واعتبار الاجتهاد فيه. يعني المسألة مرت معنا الآن مسألة اجتهادية، نقر الاجتهاد فيها، لماذا؟ لاحتمال الأدلة لها. أما مسألة القراءة على القبر هذه، وإن قال بها كثير إلا أنه لا حظ لها من النظر، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وجد المقتضي وسنته في ذلك أظهر ما تكون، فإن النبي كان إذا فرغ من دفن قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو ورد اقرأوا ولو ورد أقرأوا لنقلت على كثرة من دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يرد. ولو قال من قال من بعض العلماء ذلك فالعبرة بالدليل، وأما أن يقال هذا ورد عن بعض الصحابة كما نقل البعض، هذا يحتاج أولا إلى ثبوت، لكن عنه إثنان إلى تصور الصورة التي وردت، هل هي الصورة التي توجد عند الناس أم لا، ومع تصور الصورة هل اتفقوا على ذلك أو اختلفوا. فإن اتفقوا على صورة فاعلم أنها السنة، ولو لم ترد في المرفوع لأن هذا له حكم المرفوع، إن اتفقوا على صورة، أما إذا اختلفوا فيكونوا ها هذا من قبيل الاجتهاد، وكم من صحابي له اجتهاد ليس له يخالف السنة فيرد اجتهاده لمخالفة السنة. نعم.
قال: وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة، منهم من أجاز أن يثوب له القرآن وأن يتلو وأن يتلى له ختمات، ومن أهل العلم من قال: هذه أمور توقيفية، هذه عبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع. قال: ومنه وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذه كتابات كثيرة، ومنهم من أجاز أن يثوب له القرآن وأن يتلى له ختمات، ومن أهل العلم من قال: هذه أمور توقيفية، هذه عبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس هناك شيء نجزم به في هذا الباب لعدم الدليل، فينبغي أن نبقى على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم، الحج، العمرة، قضاء الدين، هذه أمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص، فثبت عنه النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث. وقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعض الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا، الآية. فدعا هؤلاء المتأخرون لمن سبقهم، هذا ينفعهم الدعاء، وهكذا الصدقة تنفعهم. وفي الإمكان بدل ما يقرأ أو يستأجر يتصدق بالمال التي يريد أن يستأجر به على الفقراء والمحاويج بنية عن هذا الميت، وينتفع بهذا المال، ينتفع بالصدقة. إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى: فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، هكذا الحج عنه والعمرة، وقد جاءت الأحاديث بذلك، هكذا قضاء دينه ينفعه. أما كونه يتلو له القرآن، يثوب له، يهديه له، أو يصلي له، أو يصوم له تطوعا، هذا لا أصل له، الصواب أنه غير مشروع. قال سماحة المفتي حفظه الله تعالى: ثانيا، أما قوله وبعضهم حرم الجلوس للعزاء، قال: فهذه مسألة اجتهادية، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى جواز الاجتماع لتلقي العزاء في بيت المتوفى أو ذويه، لأن ذلك أعون على أداء السنة، وهذا نص فتوى رحمه الله. لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة. وإذا أقربهم
قال: لا أعلم بأسا
في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة. وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإنه يرى المنع فيه، يقول رحمه الله في جواب استفتاء حول هذا الموضوع: الاجتماع للعزاء مكروه، بدعة، وإذا حصل معه إطعام المجتمعين صار من النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدون ولا أصحابه المهتدون رضي الله عنهم فيما نعلم لم يكونوا يجتمعون يتلقون معزين أبدا، غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. ولم يجتمع إلى آل جعفر علي بن أبي طالب وهو أخوه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، ولا أحد من أقاربه فيما نعلم لم يجتمع إلى آل جعفر ليأكلوا من هذا الطعام. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، والتعزية من العبادة، والعبادة لا بد أن تكون على وفق ما جاءت به الشريعة. وقد صرح بعض أهل العلم بأن الاجتماع بدعة، وصرح فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله في كتبهم بأن الاجتماع مكروه، ومن العلماء من حرمه. وكما ترى، قال سماحة المفتي رحمه الله حفظه الله، وكما ترى فإن الشيخ الله أفتى بحسب ما بلغه علمه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما قول الرفاعي بأن الصحابة كانوا يعزي بعضهم بعضا في المسجد فهذا يحتاج إلى نقل، وإن ثبت فإن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا تعارضه، هو يمنع من الاجتماع لتلقي العزاء في بيت الميت، ولا يمنع العزاء مطلقا، بل يراه سنة كما سبق في النقل عنه. وبكل حال فالمسألة محل اجتهاد ونظر.
نعم.
قال: هذه جملة المسائل التي تطاع
بها. هذه فتوتان الآن في مسألة الاجتماع للتعزية. أما فتوى الشيخ ابن باز فيقول لا بأس، وأما فتوى العثيمين فيرى المانع. لكن هل بين الفتوتين الآن بين فتوتين خلاف؟ الشيخ ابن باز لما رأى الاجتماع ما صورته؟ قال الشيخ: لا أعلم بأسا في حق من نزل به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين في ال في ال نعم، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة. يبقى استقبال في ماذا؟ في البيت وليس في الصرادق، استقبال في البيت وليس في الجلسة التي أمام التي في الشارع توضع لها الكراسي وتمتد بالمسافات البعيدة، ليست هذه. وإنما الصورة التي عند الشيخ أنا في بيتي قد مات والدي وأنا في بيتي، فجاء من يدق بيتي ويعزيني، هذه فيها بأس؟ قال ما فيها بأس، يبقى هذه الصورة. ولا بأس إذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب، يعني هو في بيتي فأنا طلبت قهوة طلبت شاي وفعلته لهم، بخلاف ماذا؟ الاجتماع لأجل التعزية، اجتماع فتكون التعزية بهذا الاجتماع، وتقدم القهوة ويحضر المقرئون وغير ذلك، هذا ممنوع ولم يدخل في صورة الشيخ ابن باز. إنما صورة الشيخ ابن باز رجل في متى أبوه أو في البيت، فجاء من يعزيه لعدم إدراكي على مقبرة ولا شيء ولا إدراك الصلاة على الميت، فجاء يعز، هذا لا بأس، هذا لا بأس به. وليس هذا الاجتماع من أجل التهزية، وإنما هو جلسهم في بيت فجاء من يعزي، فوضع اجتماع للتعزية والتعرض لها والتعرض لها لا ينبغي. أما أن يكون في بيت فأتى من يعزي ولا شك أنه لابد أن يجلس، هيجلس، هذا لا بأس به. التعزية هي الأصل، وجلوسه معه تبع، حينئذ يكون جائزا، هذا كلام الشيخ. ولهذا قول الشيخ عبد العزيز هنا، وأما الشيخ عبد العزيز فإن نرى المنع فيه، فيه كلام الشيخ عثيمين على مناط، وكلام الشيخ ابن باز على مناط. فالشيخ قال ابن عثيمين، عرفنا تحرير فتوى الشيخ ابن باز، وانه عبارة عن ايه؟ عبارة عن استقبال المعزين في بيته في الوقت المناسب. يستقبل يعني ايه؟ يعني يستقبل، ما هو بمجلس خاص، لكن يستقبل يعني جاء من يدق بابه ليعزيه، تفضل. لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعين على أداء السنة. لأن لو أنا أغلقت الباب ولا أستقبل أحدا فكيف يحصل التعزية؟ أخي يريد أن يعزيني، أخي يريد أن يسليني، فهنا هذا من باب إعانة. يعني من باب إعانة إيه؟ من غير عقد مجلس خاص، يعني أفتح من جاء يعزيني أفتح الباب له، ما في إشكال. أخي مثلا جاءني وما حضر الجنازة أو علم متأخرا أو كان عنده شغل أو شيء، ثم جاء يعزيني عشاء بعد العشاء في بيتي أو في اليوم الثاني، ها؟ أمنعه لما؟ أكنا نعد الاجتماع للتعزية وصنع الطعام؟ هذا ما هو في اجتماع للتعزية، هذا أصلا أنا في بيتي، وإنما جاءني هذا يعزيني، هذا ليس الصورة المنهي عنها. لكن الصورة المنهي عنها هي الصورة التي نراها جميعا نحن، الصرادقات أو إقامة الكراسي أمام البيوت أو غير ذلك مما هو معد لذلك. حتى إن الناس يأتون فيجلسون من غير تعزية، وعدوا هذا الحضور وذاك الاجتماع هو التعزية. يعني يكون تسلم وانت داخل تجلس، وتسلم وانت خارج، هذا كافي. فإن قال قال لك، يقول أحيانا بقاء للا عرضا، هذا يعني مثل ما بدأ ما يقول إيه كل سنة طيب، ها بيقوله البقاء لله، ما هو بالتعزية اللي هي التسلية، اصبر واحتسب واسأل الله عز وجل أن يأجركم خيرا، هذه ماشي. طيب الصورة اللي منع منها الشيخ العثيمين، الاجتماع للعزاء مكروه بدعة، اجتماع للعزاء اللي هو الصرادقات هذه، وإذا حصل معه طعام للمجتمعين صار من النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي، كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح. ولم يكن النبي ولا خلفاء الراشدون أصحابه المهتدون لم يكونوا يجتمعون يتلقون معزين أبدا، يعني في المجلس الخاص، في المجلس الخاص، إنما في البيت فقد جاءت آثار تدل على ذلك، جاءت آثار تدل على أنني وأنا في بيتي وجاء من يعزيني أستقبل ذلك ولا إشكال. من يعزي النساء؟ المرأة ليست لها في المسجد استقبلها الناس ولا كذا. طب جاءت من تعزي أختي في أمي، كيف تعزيها؟ ولا هناك فرق بين الرجال والنساء؟ تقول عائشة رضي الله عنها بأنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء من أجل إيه؟ ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليه، ثم قالت كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والحديث في الصحيح. عن أبي وائل قال لما مات خالد بن الوليد اجتمعنا نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إليهن فانهاهن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه. ليس مجرد اجتماع، لكن ممكن يفعلنا ايه؟ لطم خدود شق جيوب، لانه النساء عندهن ما عندهن من عدم الصبر. فقال عمر وما عليهن ان يهرقن من دموعهن على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقة. هذا في مصنف ابن ابي شيبة عبد الرزاق باسناد صحيح. يبقى هذا اجتماع، لكن الاجتماع الذي تكلم عليه ابن باز والاجتماع اللي نهى عنه ابن عثيمين الاجتماع المعروف عندنا، واضح يا اخوان؟ يبقى فتوى الشيخ مع فتوى الشيخ ما بينهما تعارض. على كل الحكم ان الجلوس للتعزية والتعرض لذلك هذا هو الممنوع، تعمل مئتم وتجلس والتعرض لهذا هذا ممنوع، وهذا المنقول عن كثير من أهل العلم في ذلك. قال الطرطوشي رحمه الله قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزه الناس. واضح يا إخواني؟ الشافعي يقول وأكره المأتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى من الأثر. قال النووي هذا في الأم أما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهة، قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صدفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، اللي هو الجلوس المعروف على الوجه الذي قلناه. يبقى هذا الخلاصة. أما أثر جرير فإن بعض أهل العلم قد أعله ونقل إعلاله عن الدارقطني وعن قبله أحمد بن حنبل لتدليسه شيب، ولكن من صححه جعل له متابعات في ذلك. البعض قال متابعات لا ترقى للتصحيح، والبعض قال بل هي متابعات لا ترقى للتصحيح، ولهذا اختلف العلماء في تصحيحه. فمن ضعف بنى ذلك على إعلال أحمد والدارقطني في هذا، ومن صححه على اعتبار أن موضع الإعلال قد وجدت له المتابعات. فعلى كل يكون التعرض، فيكون مسألة الجلوس في العزاء في هذا التفصيل يا أخوان. هناك جلوس لأجل الجلوس والتعرض لذلك في سرادقات أو أمام البيوت هذا ممنوع يا أخوان، وهناك جلوس في البيوت، أجلس أنا في بيتي، بيتي ما أنشأت شيئا، أنا أجلس في بيتي، فجاءني من يعزين، فهذا لو استقبلت لا إشكال، بل هذا كما قال الشيخ إعانة على السنة، وقد ورد ذلك في صحيح حديث عائشة، وكذلك في موت خالد بن الوليد عند المصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، فهذا لا بأس به ولا حرج ولا حرج. وكما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من يعزيه في جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذا خلاصة هذه المسألة، وبذلك تجتمع له الأدلة. فأثر جرير مع القول بصحته محمول على هذا الأمر، محمول على ماذا؟ محمول على التعرض، لأنه اجتماع، كنا نعد الاجتماع كذا، وصانعة الطعام، وحتى البعض قال لابد من الصورتين، لكن هذا لا يظهر لي، حتى لو لم يكن في صانعة الطعام لكن في تعرض واجتماع في صدقات واستقبال، فهذا ممنوع. نعم أيها عزيز. هات يا حبيبي يا حاجة سخنة الله يكرمك، هات لنا أي شيء. نسيني كذا عمالة نحي من قلبه، نسيني غفر الله للشيخ علاء. أئمة مساجد. نعم أيوه بدعة، ناس تسألوا لهم بدعة. طبعا ما احنا نبهنا على دي عزيز، نبهنا التفريق بين ختمة يحضر لها المقرين هؤلاء من اللهفين كما يقال، الذين علموا ناس هذه عتاقة، وأن هذه تعتق رقبته من النار، وفي عتاقة كبرى وصغرى على حسب ما يقرأ، يعني في هذا بدعة. نعم على ايه، على اي اساس؟ انت الصورة اللي سألت عنها هي من يحضر مقرئين ويعطيهم الأجور على هذا؟ طيب ما هو انت تسأله ضابطه انه هذه قربة، ولا بأس بان اهب ثواب على قول كثير من اهل العلم، لكن نقول الصورة اللي تكلم، الصورة اللي تكلم فيها العلم غير الصورة اللي عندك. الصورة اللي تكلم فيها العلم ما هي؟ انك انت بتقرأ قرآن، ثم بعد ما قرأت القرآن وهب لك أن تهب هذا الثواب للميت، فتهب الثواب للميت، هذا الصور. هتقول بقى أنا اجتمع من أخواتي، وتجتمع أنت أخوتك ليه؟ هو القراءة محتاجة اجتماع؟ القراءة مش محتاجة اجتماع. أنت اليوم هذا غدا، كل هذا بهذه الصورة، كل هذا لابد أن تعلمه أنت وأخوانك، أن الاقتصار على هذا الوارد لا أفضل منه، فالدعاء أفضل من الختمات 100 ختمة. الدعاء المذكور في القرآن، مذكور في السنة، هذا الدعاء. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وفي السنة استغفر الخيب وصلى له التسبيح، فإنه الآن يسأل دعاء، وقبلها في الصلاة بأنه إذا اجتمع عليه أربع ما من ميت يصلي عليه 40 رجلا لا يشكو من شيء فإلا شفعوا فيه. هذا الدعاء، هذا هو الوارد، الدعاء أفضل شيء، فتدل على السنة. لكن نقول هذا جائز، ولهذا الشيخ الإسلام يفرق في هذه المسألة بين إيه؟ بين المسنون المشروع وبين الجائز، فيقول بأن هذه غير مشروعة، اللي هو الاجتماع اللي هو أنك تقرأ قرآن وتهبة على الوجه الذي قلنا، يقول هذا غير مشروع. غير مشروع يعني غير مسنون، يعني لم يرد عن النبي سنة ولم يرد عن الصحابة فعلا وإلى آخره، وإن كان جائزا، إن كان جائزا، لكن غير مشروع يعني غير مسنون، يعني لا ندل الأمة عليه. احنا ما ندل الأمة تقرأ القرآن، لو ندل الأمة عليك بالدعاء، لو ندل الأمة عليك بالصدقة. واحد قال فعلت قرأت كذا، نقول لا حرج، لكن ندل الأمة على السنة والأفضل. نعم.
في فتوى الشيخ ابن باز شيخنا توضح يعني ما ذكرتموه. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بعد وفاة الميت عندنا في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت يبنون الخيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والذبائح. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: هذا بدعة.
هذه أهل الصعيد بقى. هذه أهل الصعيد، فتوى أهل الصعيد عندنا يجتمعون 3 أيام. نعم.
هذه بدعة هذا مأتم، بينا كم مرة في الصحف رسائل قرأت عليهم في الجنوب، وبينا في الصحف المجلات كل هذا بين ومنكر لا يجوز هذا.
الحمد لله.
السائل يكون بدعة هذا؟ الجواب نعم بدعة. ما يجوز هذا؟ نعم يجوز. نروح لهم نعزيهم وهم بهذا الشكل؟ الجواب لا. السؤال لكن اجتماعهم من دون خيام ومن دون محمل، لكن اجتماع الكل يعني؟ الجواب إذا زاروهم للتعزية سنة، أما إقامة حفل لهذا ومأتم ما يجوز هذا.
واضح السؤال. هذا اللي احنا شرحناه في كلام الشيخ ومراد الشيخ من الاجتماع، ولله الحمد. هذا اللي احنا شرحناه، مراد الشيخ من الاجتماع ايه؟ اي اجتماع نريده الشيخ. فالشيخ هنا بيّن مئتم لا، هذا مئتم. اما ان تذهب اليه في بيته تعزيه فهذا تعليل الشيخ قوي جدا، يقول التعزية سنة وهذا من الإعانة على السنة. اعن اخاك. نعم.
سؤال لهم
لكن فيها أثران. تابعوا يا أخوان اجتماعنا فيها أثران. دي الهدية، الهدية لكم، هذان الأثران، أثر البخاري ومسلم، أثر عائشة، اجتماع النسوة عندها من أجل الميت إذا مات ميت، أثر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح، وهو اجتماع النسوة في موت خالد ابن الوليد. هذان أثران عظيمان يدلان على أن الاجتماع في البيت اللي هو غير مقصود، اللي هو الاتيان لتعزية واحد في بيته. بعض اهل العلم يرى انه نغلق الباب، انا مات لي اغلق الباب واذهب كذا كذا ولا اتلقى. الحقيقة يعني انا يعني نقول على هذا الوجه، وان كان يعني قد يستحسن في بعض المرات اللي يخشى الاجتماع الكبير اللي يضطر الإنسان إلى أن يحضر كراسي، فهو بدلا من هذا يغلق خلاص يمشي، لكن تعميمه الحقيقة لا هو أصلا ثابت عن النبي والصحابة، أن كان واحد أمر النبي بغلق الأبواب وكذا، ولا هو أيضا في إعانة للسنة. يعني أنا يا أخي أريد أن أعزيك أصلا، ألقاك فين طيب؟ يعني أجيك يقول هذا في الحق لهذا بكذا بكذا، أنا أريد أن أعزيك، أنا أخوك في السنة أريد أن أعزيك، فترك الأمر على الأمر الشرعي فيه إعانة، فيه إعانة. وصراحة كل من جرب فرحا أو طرحا موتا يعلم قيمة وقوف إخواني معه، قيمة هذا، سواء جاءوا معزين في مئتم أو جاءوا مهنئين في فرح. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. الإنسان يعني بيأنس بإخوانه وبيسعد وتزداد فرحته، سواء كان هذا في موت أو كان في فرح. هذا أمر معروف. فعلى ما تخلي يعني بين الناس وبين إدراك مثل هذه الفضيلة. نعم
شيخنا، في بعض الأسئلة من الإخوة في هذا المال.
نعم بالهواتف لو أنا بعيد يعني وبتصل بأخي وعزي ما في بأس، يعني ما في إشكالية، للناس أعذار، لكن مع الإمكانية مجيئك مع لأخيك وصلاتك عن ميت ميته وكذا، لا شك أن هذا مما يعني يونس الإنسان. صح، التنبيه احنا دايما نقول نبهوا، نبهوا ليه؟ التنبيه على المورد المعروف المعتاد، يا اخواني خلاص ما في عزاء عند البيت، نكفي كذا. يعني العزاء ايه؟ عزاءهم المعهود، يعني ما في قعده بصح، يعني ما في قاعده امام البيت بالكراسي وكذا. ولهذا احيانا او كثير من احيان انت القاعده هذه اللي بتجعلها والمجلس هذا والاجتماع هذا اصلا قد يحضره الذين حضروا معك من قبل. ليه؟ ابن عمك هيتركك، صهرك هيتركك، فتجتمع الناس من اجل مجامله، وهذا ليس بصحيح. فما تقول جماعه خلاص جزاكم الله العزاء قصر على هذا وانتم مشكورون، معنى هذا ان هاتيك مثلا ايه اللي فاتوا شيء اللي ما عزك وجاء، ما في اشكاليه. نعم.
هذا سؤال وارد شيخنا، يقول السائل في اي مكان.
لا الاخ هذا قاعد واحنا نقدم هذا الجالس على الحاجز. نعم نعم وقوف على المقبرة يعني، يعني صفين، إما أن أهل الميت هم اللي بيقفوا الناس تمر، أو الناس تقف هم اللي بيمر. والله أنا بسمع من بعض إخواننا وليس من مشايخنا وعلمائنا يعني التشدد في هذا، ولا أدري ما وجه التشدد، إيه الإشكالية في هذا؟ ألف معزي على رجل، على رجلين، يعملوا إزاي؟ عزوا إزاي؟ فلما تقول يا أخي وسع بس كده، أو توقف صف أو صفين يمر، هذا من باب تسهيل مسألة العزاء وليس التعبد بهذا أو إحداث صفة. طبيعي، تخيل إحنا وقتي 100 على شيخ أو 20 على شيخ، أنت نفسك بتفق تقول إيه يا أخوانا أرفقوا بالشيخ، وقفنا لو سمحت شوية كده بس، خلي بس الإخوة تقدم يا فلان تعزم، ما هو نفس المسألة، ما هذا الصف، ما هو هذا الصف. إلا أن يطرأ عند الناس صفات غير مشروعة فينهى عن الصف غير مشروعة، أما مجرد صف ما في إشكالي أن يمر الناس على هذا، ما في إشكال، أو أن يمر الناس على المتوفى ما في مشكلة، هذا ما في إشكالي، هذه يعني ما في حجة أبدا على هذا، على التبديع والرد أبدا ما في شيء، إنما هي تنظيم ليه، تنظيم لهذا، زي هنستقبل سيارات المعزية فلو بنعمل كذا سيارات مش عارف إيه أو كذا، أي حاجة من باب التنظيم يعني، أي حاجة من... يا جماعة مثلا الجنازة نصلها مثلا في الخارج، فالإخوة يسدوا الباب هذا ما أدري إلى آخره، يعني هذا من باب التنظيم ما في إشكال، النهاية هي ماذا؟ تعزية مصاب بس، ليس فيها أكثر من ذلك. جي السرادقة أي نعم، المبتدع للقرأ المبتدع، نعم
هذا السؤال ورد الشيخ
يعني جات على ديت مع محمد حسان، هيجي السرادقات ويعز ويخطب فيها ويحيل على القارئ الايه المبارك ولا ايه؟ هو عنده كل الناس المعي وزكي ونقي وتقي والمبارك والمش عارف ايه، اي احد المهم ابعد عن المداخلة، وكل الناس عنده ما فهو حال على القارئ، نعم الحليق الصوفي المبتدع اللي جالس يقرأ ويأكل اموال الناس بالباطل، ونخلي بينكم وبين القارئ كذا، ما هتفرقش مع حسان. حسان لو انت وديته البيت الابيض ونقلته بعدها الى طهران، ومن طهران الى تل ابيب، ومن تل ابيب الى مكة المكرمة، عادي له خطاب متنوع في كل هذه الاماكن ولا اي اشكال، ولن يتصادم دنيويا، لن يتصادم حسان مع احد دنيويا. لو تشوف 4 لقاءات توديه بيت أبيض، وبعدين من بيت أبيض إلى طهران، ومن طهران إلى تل أبيب، ومن تل أبيب إلى مكة المكرمة، الخطاب ولن يصطدم مع أحد، فهذا فيه التوحيد، وهذا فيه لم نختلف مع الشيعة يوما ما، هذا التاريخ يثبت، وهذا اليهود أباح الله نكاح نسائهم، وهذا البيت الأبيض وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدي، إنما كان يدعو، يعني الخطاب موجود، الخطاب هذا موجود دنيويا، وده يمكن التعليق ده علقناه قبل شهادة حسان مش بعد شهادة حسان، قبل شهادة حسان، يعني كان بعض الأخوة بقول شو بقى بكرة هيتورط وبكرة هي تمام، في لو جلست أمام رئيس الدولة هو عارف أنا كده صح، تورط معنا يتورط دينيا، ولهذا الملاحظات على هذا الرجل ما يأخذها، ولهذا هو فوت فرصة عالية. لو واحد يعني كدولة فوت فرصة، كإعلام فوت فرصة، كأزهر هو رايح 3 حاجات، دولة إعلام أزهر، دولة إعلام أزهر، دولة إعلام أزهر، فدخل خلاص رتب الشهادة، دولة دولتنا وكل شيء من هذا، ومصرنا وكل حاجة، وأزهر طبعا أزهر أنا أجلس احتياطي بس، يعني إذا دخل العالم أنا أقوم أقول اجلس، أنا ما جلست هنا إلا لأنك تركت هذا المكان وأهل السنة والجماعة والأشعار، إعلام مش عارف يتكلم، ما بتكلم فصحة جدا، ألا أنا مش داعية، لا ده أنا داعية وكذا، يعني كل اللي أخذوا الإعلام على يعقوب هو إيه ذكر فيه ذاكرة، ولهذا الإعلام اللي تلاقي المقاطع مش كاملة، ما خلاص بقى هما كل واحد رجع بكاميراته إيه، وإن كان البعض علق تعليقات بس مش هي اللي كانت في يعقوب، بالمقطع بالكلمة والجميع القنوات والآخر، وإنما هي بقى خلاص حتى يعني صعوبة جمع المقاطع كانت حسن كان في صعوبة جدا تجمعها، لأن زي ما تقول المولد إيه ما جابش معاهم يعني، يعني هتعمل إيه إخوان قالك ما قالكش بقى ما عرفش، لا إخوان ولا داعش قالك ما عرفش، لا ده سيبني أصل اتركني أصل، ما قالك بقى ما عرفش، لا سيبني دواعش بقى لهم دواعش أفغان تنظيمك على بتوع أفغان ولا بتوع مش عارف إيه وكذا، والإخوان وأول وآخر والحسن بن علي ختمها بالحسن بن علي، إخوان نصحهم طبعا حسن بن علي مش إخواننا الدفاع عنهم في كذا، لن نترك إخواننا يذبحون ويقتلون دماؤنا، لا ده حذف واحد بيقول طب الدولة ما جابتلوش ليه الكلام هذا، لو كانت تحاكمه الدولة تاخد شهادته، لكن لما تيجي تحاكمه ده مسألة أخرى بقى. نعم
سألوا الناس شيخنا بارك الله فيكم في أي مكان تصلي النساء على الجنازة والجنازة تكون في الخلاء فهل لهن
ما يحضر حسان في صرادق في مقرئ تمام ويخطب خطبة في ذلك وبعدين يقول لا أخلي يعني بينكم وبين هذا المقرئ لكذا وكذا وكذا، هذا ضعبي أصلا في منهج حسان يعني، هو يقول الصرادقات نكتب فيها فضلا أن أخطب لأقرها أو لأخذ الإقرار فضلا أن أثنى على من يأكل أموال الناس بالباطل وهو المقرئ، يعني هذه ده جزء من المخالفات، جزء من المخالفات، لكن استفتي حسان وحده كده في اجتماع التعزية وكده هيعصيك، ويمكن لو تجيبوا فتوات ممكن يقولك ان الاجتماع على التعزية بدعة بدعة والمقرئين وكده هيقولك بدعة، لكن عمليا ما تفرق معه. نعم الله المستعان، الحمد لله الذي كشفها اللثام عن وجهها ولا الحمد لله، في ناس لا تبصر دعك من الذي لا يبصر طبيعي، ما يمكن الناس ان يكونوا جميعا على حق ما يمكن ابدا، لكن المهم ليهلك من هلك عن بينه ويحمل حية عن بينه، يعني هذا احدث ماذا شيء اسمه البينة، كونك بقى انت متعصب كونك تدافع كونك كذا هذا لا اشكال في لك، هذا لا اشكال في. نعم
سيد الناس أشخان بارك الله فيكم في أي مكان تصلي النساء على الجنازة والجنازة تكون في الخلاء فهل لهن الصلاة في البيت؟
أعيد
في أي مكان تصلي النساء على الجنازة والجنازة تكون في الخلاء فهل لهن أن يصلين في البيت؟
نعم إذا كانت الجنازة قبل التشيع يعني جنازة في البيت الجنازة موجودة من غير تشيع حتى لو أمام البيت في خلاء يعني أمام البيت فالنساء أن يصلين عادي ما في إشكالية، أما إذا كان يحتاج هذا إلى سير النساء كتشيع ثم نصل إلى المصلى ثم يصلين فلا يجوز التشيع لأثر أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة فالمرأة ما تتبع جنازة، لكن لو كانت تصلي يخرج الجنازة خارج بيتها ثم تصلي بدون تشيع ثم يأخذ الناس الجنازة يشيعونها وهي تعود إلى بيتها أو تدخل بيتها ما في إشكالية، لكن صلاتها على الميت بعد تغسيله وكذا نعم هذا مشروع ولا إشكال في ذلك، وقد صلى الرجال والنساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا كان في بعض أهل العلم يمنع يعني من هذه الصورة
يصلي في البيت؟
نعم
يقول إيه؟
يقول يعني من جهة الحجة من جهة الأجر فصلاة الجنازة في أول مرة تكون فرض كفاية، فلو صلى عليها واحد أصبح الصلاة ما بعدها سنة والأجر في فرض الكفاية يكون أعظم فيكون قد حرم، وده نص يعني بعض أهل العلم الكبار كان ينص على عدم جواز صلاة النساء عليه في البيت بل يترك الصلاة للمسلمين
يعني قبل صلاة الجنازة
قبل صلاة الجنازة.
الحقيقة هذا يعني يظهر لنا تعليل عليل. طيب نفس المسألة يا إسلام، أنت ستصلي أنت قبل العالم فوت كده على العالم فرض الكفاية
صلاة الجماعة المسلمين
حتى ولو ليه طيب جماعة. وإيه الإشكالية صلاة الجماعة تكون فرادة وجماعة، النبي ما صلى عليه جماعة، النبي نفسه ما صلى عليه جماعة، خير من صلى عليه لم يصلى عليه جماعة، إنما كانوا يصلون عليه أوزاعا، فالتعليل إن كأن يعني اللي يصلي الأول هو اللي أخذ الإيه الأجر وبعدين، فما ينبغيش إن إحنا النساء يأخذنا الأجر الأول ويتركنا إيه الأجر المسنون للرجال. طيب لو قالت لك المرأة طيب على ما تحرمني أنا أخذ الأجر، المسألة كده على ما تحرمني أخذ الأجر أنا الأول، عندك دليل إن الرجال يقدموا على النساء في هذا؟ هتقول لأن فرض كفاية للأمة لا فرق بين الرجال والنساء، ولهذا يتحقق فرض الكفائي بصلاة امرأة. فعلامة بقى سينازعنك هذا، علامة تفضل الرجال علينا، وما الإشكال لو احنا تقدمنا؟ المسألة لا تحسب هكذا أبدا، يعني المسألة لا تحسب هكذا. فمسألة أن يتقدم المرأة تصلي أولا أو الرجل بعد ذلك، كل ذلك لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما أن يقال هذه سنة فتكون جماعة المسلمين سنة، وصلاة النساء فرض كفاية يكون هذا أعظم أجرا أو شيء، هذا تعليل عليل. نعم نعم.
سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تقول السائلة: أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: مثل الرجل يشرع له الصلاة على الميت، مثل الرجل تصلي مع الناس في المساجد في المصلى على الميت أو في البيت، تصلي مع أهل البيت على الميت، لكن لا تتبع المقبرة إلى المقبرة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز للموتى، نهى المرأة أن تتبع الجنائز وأن تزور القبور. أما الصلاة على الميت فهي مشروعة للجميع، للرجل والمرأة سويا سواء في المسجد أو في المصلى أو في بيته تصلي عليه مع أهله.
تمام، هذا هو. لكن في ملاحظة تضاف اللي احنا أضفناها، وهي مسألة إيه؟ يعني الشيخ يقول لا تتبعها إلى إيه؟ المقبرة. تمام؟ تمام. لكن في وصلة أخرى، ألا هي وصلة التشيع إلى الصلاة إلى المصلى. يعني عندنا وصلتان، وصلة من البيت إلى المصلى، ووصلة من المصلى إلى إيه؟ إلى البيت. طيب، لو أن المرأة في المسجد ثم حضرت جنازة وهي في المسجد، زي المسجد الحرام يا أخوان، الصلاة خاصة بالرجال ولا الرجال والنساء؟ للرجال والنساء، الجميع يصلون الجنازة في الحرم، هي المرأة في المسجد تصلي. طيب امرأة في المصلى وحضرت الصلاة تصلي، هذا لا إشكال. الشيخ نبه على تنبيه دقيق، وهو ماذا؟ الذهاب إلى المقبرة، ده ممنوع. لكن مثله كذلك ماذا؟ الذهاب إلى المسجد الصلاة عليه تشييعا، يعني تذهب مع الناس من البيت إلى المسجد لتصلي عليه في المسجد، هذا ما يجوز. لكن لو ذهبت قبل الظهر بنصف ساعة وحضرت في المسجد من أجل أن تصلي، ما في إشكالية لأنها ما شيعت. يبقى إذن ضابط الصلاة عليه في المصلى أو في المسجد شرطه عدم التشيع، وعدم التشيع يشمل وصلتين: وصل من البيت إلى المسجد أو المصلى، وصل من المسجد أو المصلى إلى المقبرة. يبقى إذن لا فرق كما قال الشيخ بين هذا وبين إيه؟ وبين ذاك. نعم. اي نعم صحيح، هذا عند مسلم حديث سهل وسهيل بن بيضاء: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الا عليه في المسجد، لما ارادت عائشه والنسوه ان يصلين على ساعه وقد مات، فكالبعض يعني قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز في المصلى وكذا، فقالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، العالمه هذه سبحان الله العالمه، على سهل او سهيل بن بيضاء الا في المسجد، يعني يجوز هذا، يعني هاتون صلي عليه. ففيه صلاة المرأة على الرجل صلاة الجنازة لفضل سعد رضي الله عن الجميع. نعم،
هذا سؤال وارد.
نعم نعم، اقرأ كلام النووي. نعم،
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما النساء فإن كن مع رجال صلينا مقتديات بإمام الرجال.
تمام.
وإن تمحضنا قال الشافعي والأصحاب استحب،
يعني كنا وحدهن،
استحب أن يصلين منفردات كل واحدة وحدها، فإن صلت بهن إحداهن جاز وكان خلاف الأفضل، وفي هذا نظر، وينبغي أن تسن لهن الجماعة كجماعة.
هذا كلام النووي،
أيوة،
معقبا على كلام الشافعي.
الشافعي
وهو شافعي يقول أعد هذه.
قال الشافعي والأصحاب: وإن تمحضنا قال الشافعي والأصحاب استحب أن يصلين منفردات كل واحدة وحدها، فإن صلت بهن إحداهن جازة وكان خلاف وكان خلاف الأفضل.
أيوة.
وفي هذا نظر.
أيوة. هذا نظر في كلام الشافعي اللي هو شافعي بقى نووي. ها.
وينبغي أن تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها.
تمام.
وقد قال به جماعة من السلف منهم الحسن وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وقال مالك فرادى.
نعم. عرفت شوف النووي قاعدته قاعدة إيه؟ السنة اتباع الإيه؟ الآثار وليس انطلاق من قواعد تكون محدثة. فهو رحمه الله تعالى حتى في كل ذكره المسائل الخلاف دائما يذكر يحيل على العلماء والأدلة، ولهذا لا تجد شذوذات للنووي في هذا ولا الأئمة ولا ابن حجر ولا غير من العلماء، لا تجد هذه الشذوذات التي توجد بكثرة كثيرة لابن حزم، ويضيف إليها التهوين من شأن المخالفين حتى ولو كان الجمهور، حتى ولو كان الإجماع أحيانا، حتى ولو كان ما عليه الصحابة، لكن تجد أنه يشوف سبحان الله هذا الشافعي والأصحاب، الشافعي والأصحاب يرون كذا، يقول في هذا نظر وفي هذا نظر، وهذا يقول في موضع آخر حري أن يكون هذا مذهب ماذا؟ الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
هذا سؤال ورد شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل أحيانا يأتي أحيانا يأتي العزاء
يقرأ يا مهت على ما يأخذ راح. نعم.
أحيانا يأتي العزاء أقارب من أماكن بعيدة والمكان ضيق، فماذا يصنع؟ وهذا الكلام من عيانه يعرف ذلك فكيف يصنع؟
نعم نحن نعرف ذلك جيدا. يأتيك أخوك بأسرته من مرسى مطروح، وأختك تأتي بأسرتها من الإسكندرية وكذا، فيجتمع عندك 30 فردا وانت عندك شقة، تعمل ايه؟ يعني تعزي وتمشي؟ هذا صعب، هتبيت. فمثل هذا ما في إشكالية، لأن المبيت ليس تعزية، ولأن هذا الاجتماع ليس تعزية، ولو ذهب إلى بيت أخيك الثاني وكذا، هذا أخذ جماعة وهذا أخذ جماعة، ما في إشكالية. ولو صنع الطعام لهم لا إشكالية، ليه؟ كل هذا خارج عن نطاق التعزية، فلا المبيت تعزية ولا صنع الطعام لهم تعزية ولا أي شيء. ثم إنه من جملة من قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه اصنعوا لعلي جعفر، فمن جاءه ذلك ومن اتصل به من أقاربه وإخوانه وأخواته كله يأخذ حكما إيه؟ حكما واحدا، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
هل شيخنا يقتصر؟
نعم. المراد نعم البيت، يعني زوجته وأولاده ألحق طبعا. يعني محمود يقول في مطعم علمهم السنة، يعني أنا أخت عيالة يروح يتغدى في مطعم إيه هناك، وأخويا الثاني يروح يتغدى في مطعم هناك، وأنا إيه لا أقدم، أو ابن عمي ما يأتي بطعام، أو هنفتح باب للصواني. ممكن الصواني تيجي عادي، ما في مشكلة ولا إشكال، وتبقى مباحة أيضا هنا، لأن معروف كده أنت عندك 30، فابن عمك جارك بيجيب لك إيه، بيجيب لك صينية فيها حلتين كده وكذا، وده ابن خالتك وده ابن خالك، هذا لا إشكال، ليس هو الذي يكون لي في الصرادقات صنعة الطعام، وليس يكون خارج الحاجة، إنما هذا فين؟ هذا كما قلنا جاءت تعزي، جاء يعزي ويحتاج إلى مبيت لأن الطريق كذا، فيبقى هذا من باب إطعام الطعام، هذا إطعام طعام، وليس كنا نعد الاجتماع على التعزية وصنعة الطعام من النياح، على هذا الوجه هو الاجتماع وصنعة طعام للاجتماع، ولهذا بلدان كثيرة قد تأتي بالطعام في الصرادقات، يبقى الواحد جاي من قرية بجواره وبعد العصر، ولهذا الناس يحرصون يقولك ده ربع الأكل، ربع الأكل ده بيكون مختصر شوية طبعا، مش ربع لا، إنما هو خاتمة ربع عشان الشيخ يصدق وكل واحد يهجم على واحد بطريقة يعني قد تجعل لو أحد ما يعرف العادة ربما هرب يحسبهم يضربونه ولا شيء. هذا البدعة نعم، إنما هذا حينما يأتيك أخوك أختك وكذا وقد مات أبوك هم في بلدان أخرى وأتون وكذا والبيت لم يعد بيتهم الآن أو أبناء عمك أو إلى آخره، فنصنع هذا صار إيه؟ إطعام الطعام وإكرام الأضياف وليس للتعزية. نعم، فصار تبعا يعني.
شيخنا بارك الله فيكم، لعل نعم. الأخ يقصد يعني لو ازدحم وما في أماكن واحتجنا الكراسي برا يجلسون عليها وكذا،
في إيه؟
يعني لعله يقصد ان مثلا
هو ايه السؤال اصلا ايه
الاول، احيانا ياتي العزاء اقرب من اماكن بعيده والمكان ضيق ضيق
طيب.
فماذا يصنع يعني؟ هل البيت ما ياخذ، فهل نضع كراسي امام البيت مثلا للعزاء لهم وكذا؟
مساله الكراسي نتيجه بقاء المعزين المتقدمين، فانا عندي مثلا مجلسي اصلا بياخذ 10 هم جلسون، فبياتي 10 اخرون ودول جالسون، فبيقول لك هات كراسي. لو لم يكن إلا هذا عندي، فأول ما يدخل 10 ماذا يصنع 10 الموجودون؟ طب إحنا بقى نستأذن ويتقب، وبالتالي 10 بالتناوب تكفي لو 10,000. لكن المشكلة أن الذي يأتي أنت أصلا تعد له العدة، وبالتالي أنت وضعت 200 كرسي وتقول أصل الناس والله جوني يعني بكثرة وماذا أصنع وغير هذا، فوق الحاجة، هذا فوق الحاجة. لكن لو الحاجة موجودة خلاص. لكن لو جاء مثلا كما قلت أختك وأقاربها وكذا وقاربها وهي بيته تمام، فأنت محتاج كرسي تجلس على أختك ولا كرسي جبت من ابن عمك بجوارك كرسي وكذا، هذا ما في إشكالية. لكن ليه؟ لأنها لم يعد هذا العزاء، هي من أهل البيت، هي هذا أبوها هذا كذا، وجاءت حتى أتبيت أو جئت بسرير جئت بكنبة جئت بأي شيء من هذه الأشياء. أما أن تعد أنت العدة بالكراسة أجيب 200 كرسي، يمكن الأمر يحتاج 200 كرسي في ثانية هيفرده 200 كرسي مباشرة إيه؟ لا، أنت خليه المجلس المعتاد بتاعك، عندك مثلا كنب أو عندك كراسي أو عندك كذا، واللي بيجي إذا رأى الأمر أمامه الموجود بيمشي والباقي بإيه بيمكث. نعم.
شيخنا سائل يسأل يقول كيف يعز أهل المدن والميت قد يكون في الدور العاشر ويصعب على الناس الصعود لهذا الدور، فيضع أهل الميت بعض الكراسي في الشارع مضطرين لذلك حتى يستقبل الناس المعزين.
أنت بتخترع بقى، ده أنت قاعد تطلع الصور اللي هي مثلا يعني هنكعبلك يعني دلوقتي احنا طلعنا في العاشر يعني، واخد بالك تمام، طلعنا في العاشر نعمل ايه؟ حط له مثلا أنا أصنع إيه؟ أنا أصنع والله لا يكلف الله نفسا وسعا، اللي ما يقدرش يصل إلى العاشر معزوم عنده هاتف مقابل العاشر الهاتف خلاص، يبقى محتاجش كرسي ولا حاجة. خليك يا رجل يا عجوز في بيتك واتصل بالهاتف، ولن يلومك صاحب الدور العاشر أبدا. إنما تيجي تعود له تحت العمارة عشان ينزلك كرسي أو كذا، لا فلا يفعل هذا. وبالتالي الهاتف موجود الحمد لله، تلقى في المسجد، أنت صاحب الدور العاشر وبتصلي تلقى في المسجد، ما في إشكالي. لكن أنت من أجل أنك أنت في الدور العاشر وتستطيع أن تصل، عندك وسائل أخرى، عندك الهاتف، عندك لقاء في المسجد، عندك لقاء في الشارع، عندك إلى آخره، أيضا لا يجوز. نعم
شيخنا،
كل هذا لا يجوز، المضيافة هذه لا تجوز، نعم، ولا تساهم ولا تدعو إليها، هذا هو صورة الاجتماع. ايه ما خلاص احنا نقول هذه ممنوع فيها عزاء. لو انت تعمل مضيافة للمناسبات المباحة مثلا، هذه ما في اشكالية، اجتماع للتحقيق مثلا فصل بين الناس، اجتماع اسر كانوا يجتمعوا للتآلف، يعني اي شيء حسب المباح يعني. نعم. قال اخرى،
قال سأخذت مفتاح يعني الله تعالى
بدون جوز كيس. طب ليه فعلوا السرادق؟ ليه فعلوا؟ يعني تقصد انت لو هما اقاموا سرادق وانت جاي تعزي يعني فيه، هذا اللي ارى انك تذهب قبل او تذهب بعد، عرفت ان هما عندهم سرادق تذهب بعد، هذا تذهب ايه بعد ذلك ده يعني. لكن لو افترضنا ان فات هيفوت شيء ومش هتأتي بعد ذلك وتذهب، طبعا السرادق ده بيتقدموا ناس اللي هم تعزيهم، فتذهب وتعز وتمشي لا تجلس، فهذا له يعني وجه وتكون حاجة مقدرة بقدره. نعم.
قال سماحة المفتي رحمه حفظه الله تعالى، هذه جملة. نعم. المسائل
من غير مسجل بدعة، الاجتماع ذاته من غير مسجل بدعة، فكيف بقى مسجل؟ ما في فرق بين مقرئ ومسجل، كل المسألة انك انت لم تحضر مقرئ ان تدفع له مال. نعم.
بقي شيخنا سؤالين
يعني مهمين
عشان الاخوة مسمى.
نعم.
هذا يقول شيخنا: هناك كلام للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في جواز قراءة القرآن في بيت التعب.
صح صح،
في كتاب الاختيار، فهل هذا صحيح ورد في باب الجنائز؟
صح. نعم نعم. يعني اخ اسلام، اخ محمود، اخ مالجين عازين وعدين وكذا، فاخ بيقرا قران، يعني مش ليس من اجل تعزيه ولا لروح الميت ولا كذا، هل يجوز قراءه القران واحنا جالسين والسنه وكذا؟ ما في اشكال من حيث هو، لكن لو لاجل تعزيه لم يرد. هنا هذا مراد الشيخ، هذه الفتوى اللي بيقول يعني لو اجتمع، لو قرا قارئ ما في اشكال كاجتماعنا العام. الآن لو واحد قرأ الآن بيننا بعض آيات أو شيء ونتأمل ونتدبرها، كان الصحابة يجتمعون على الذكر، سواء هو قرآن اجلس بنا نؤمن ساعة، سواء هو قرآن سواء هو سنة، ما في إشكال. لكن ده فتوى الشيخ، إنما إحنا لما نستفتى في هذا نحن نعرف واقعا معينة، القراءة دي محلها إيه؟ ليس محلها تدبر وتعقل وكذا فنقول مباشرة لا أترك هذا، فقراءة القرآن من أجل الميت، من أجل الموتى، من أجل تعزية، هذا ممنوع. لكن الشيخ بيفتي من حيث هو، اجتمع أناس أي اجتماع، سواء كان رحيل يعزوا أخ، أو كان في مجلس عامي عام، أو في مدرسة، أو في حقل، أو في نعم.
شيخ
وذكر في كلام الشيخ،
لا هو يقول
نعم.
هل هذا صحيح؟
إيه موجود، هذا موجود. نعم
شيخنا، هذا سؤال يتعلق بما قبل الظهر.
نعم
أخي، يعني يقول شيخنا: سمعت لكم قديما كلاما في بعض الدروس بتحريم التجارة في بيع أجهزة التلفاز لأن جل استعمالها يكون فيما حرم الله، فما توجيه هذه الفتوى مع ما تقررونه الآن حيث إن هذه الأجهزة تستخدم كذلك؟
الآن المطلوب يا أخواني اللي يأتي بكلام لي أو لغير، يعني يأتي بنصه. أنا من أقول لك الأخ بنبلغ أن أنا إذا كان اللحية لا تحلق بالموسى، إذا كان بغير موسى ففيها نظر وفيها الخلاف وفيها كذا، وهذا غير صحيح. لكن ممكن أخ إيه الأخ عمل إيه فهمها إزاي، نقلها من اللحية إلى اللي بيال اللحية الشارب، فقلنا أن الحلق ما كان بالموسى وعدا الموسى ليس بحلق، فالشارب لا يحلق بالموسى عداه لا إشكال، فالأخ بقى نزلها يمكن من الشارب إلى اللحية. فأنت هات كلام الأول، هات كلام اللي هو منصوص إيه، منصوص الكلام، ولعله تجد تفريقا مهما جدا. هو بيع التلفاز لمن يستعمله في المعصية، لمن تعلن هذا يأخذه في المعصية، هذا لا يجوز. هبيع التلفاز للأخ مات يجوز. طيب فيما عدا ذلك ممكن من يغلب على ظنك أن سيستعمله في المحرم، هذا يمنع. يبقى إذن الأصل ما هو؟ الجهاز، التلفاز جهاز، حلال وحلال وحرام وحرام. المستعمل لهذا إن كان يقينا سيستعمله في الحرام هذا ممنوع، يقينا سيستعمله في الحلال هذا جائز، غالب على ظن سيستعمله في الحرام امنع هذا بس. فهذا كلام القديم عشان نشوف احنا هذا خلافه ولا لا. نعم ما في إشكالية وخلافه، يبقى هذا الإنسان يتغير اجتهاده يعني لو افترضنا، بس الأول عشان ايه أبقى أنا عارف، أبقى أنا عارف أن هذا كلامي كان سابق، لكن أنا ما أذكر هذا صراحة، ما أذكر هذا. نعم.
قال سماحة المفتي حفظه الله تعالى معلقا على ما ذكره من قبل:
أنت لو سألت الآن الشيخ فوزان تقول أنت شيخ لك، أنت شيخ يعني الكلام في عدم الإعذار بالجهل، ممكن يقول لك أنت بتكذب عليه. لكن لو قرأت نص كلام الشيخ هقول لك هذا محمول على كذا. دائما خذها قاعدة، دائما خذها قاعدة، إذا أردت أن تستبين كلام الأحد، لأنه فعلا ممكن أي شيخ يا أخوان، أي عالم يقول له كلام قديم هو نسيه. لا يا اخواني، رواه نسوا ما رووا، كيف بكلامهم غير الروايه؟ بما حدث ونسي، قد ينسى اصلا فيذكره الثق عنه، فاما ان يتذكر فتكون الروايه على بابها، روايه تبيع عن الصحابي، او لا يتذكر فحينئذ يقول حدثني فلان عني اني حدثته، اصبح هو المحدث عن فلان انه حدث، يعني صار الأداء مختلف بقى. هون أداء أنت بتذكرني فأتذكر، تبقى الرواية على أصلها، رواية هذا عن ذاك، محمد عن هشام، طب ما أذكر بس أنت ثقة، هقول بقى حدثني أحمد أنني حدثته، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، يبقى أنا صرت أنا المحدث الروى عن أحمد عني. فهذه في الرواية، فما بالك أنت في باب الكلام، خصوصا لمن يكثر كلامه في العلم ولمن تكثر روايته، كلام يكون كثير جدا جدا جدا، وأحيانا يعطي الشيخ شيئا مطلقا في الفتوى، يعني ينسى تقييد لوضوحه لمن كان يخاطبه في هذا، وأحيانا يقيد فلا يكون هذا خلافا لهذا، يعني في أحيانا إجمال، في أحيانا تفصيل، في أحيانا كذا كذا، فطالما ما فيه معارضة ولا تناقض فلا يقال هذه تناقض هذه، إجمال وتفصيل ما في إشكالي ما يجوز، أو يفصل إذا كان على وجه كذا جائز، إذا كان على وجه كذا غير جائز، والصور تتنوع، والفتية الواحدة قد يفتي بها العالم 10 مرات، فتجد في كل مرة إضافة. ليه؟ بحسب السائل، بحسب الواقع، بحسب من ضاف إلى الشيخ من علم في هذا، فيحتاج إلى تقرير وضبطه، هذه معروفة يعني عند أهل العلم، ده طبعا العلماء يعني أما أمثلنا زي ما احنا يعني يعتبر نقل يعني كلام أهل العلم، لكن هذا بنتكلم عن فتاوى العلماء عموما. نعم.
قال رحمه حفظه الله تعالى: هذه جملة المسائل التي طعن بها الأخ يوسف الرفاعي على سماحة شيخين العلمين الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله.
شوف شوف الأدب، بيقول لك الأخ يوسف، إنما لو كان هذا تحت أيديكم، لو كان هذا لا فعلتم فيه الأفاعي. شوف الأخ يوسف كذا، ونحن ندعو أخانا الرفاعي إلى أن يكون قلبه سليما على إخوان المسلمين إلى غير ذلك. هذه المسائل، الأخ يوسف، الشيخ يوسف، الدكتور يوسف، يوسف المنحرف، كل هذه يا إخواني بحسب اجتهاد العالم فيما يحتاج الخطاب خطابه. فهذا قد يكون معروفا للشيخ ويريد أن يؤلف قلبه واحد معين، لو خطب بغير هذا أغلق قلبه، ولو خطب بهذا الأسلوب سيفتح قلبه، فمثل ذاك أدخل عليه إلى هرقل عظيم الروم. طيب واحد ثاني معروف لدي بالعناد والمعارضة ودائما يتربص بالمشايخ، ها، فهذا له خطاب. واحد مسؤول معين أو ذو جهة في بلد، كلامي في هذا غير هذا ممكن يفضي إلى مضرة، لهذا لا يعيب هذا على هذا، ولا يكون من قال الأخ هو الهدي المطلق، ولا من عرى عن الأخ هو الهدي المطلق، ولا من وصف بالإحراف هو الهدي المطلق. انتبه، هدي مطلق لا، فتحكم بهذا على ذاك، وإنما هذا حسب إذن له بئس أخو العشير إلى هرقل عظيم الروم. فهذه مقامات تختلف. أنت الآن تقول منحرف فلان، ولعله لو دخل عليك الآن، أقول لكم على شيء، أحد أخوانكم، إحنا كنا فين؟ في الحفير، في الحفير، أنا بنتكلم، كان لقاء في أسئلة في المنهج وكذا وكذا، من أول أنا ما بدأت وكلمنا وكلمنا في السنة وبنتكلم كلام علماء وبنذكر بقى مشايخ الثورات وكذا. فجأة بعد 2 ساعة من اللقاء كده دخل شخص غريب ملتحي كذا، يعني صورة أخ تمام التمام، بس أنا ما أعرفه ولا رأيته مع إخوة الحفر مرة. طيب لما دخل ده مين بقى؟ مش عارف، ده معانا ولا علينا؟ جاء تبع مشايخ الثورات ولا خارج؟ ده بقى بدأ الأسلوب يختلف، بدأ اسمهم مشايخ الثورات، ما سميتش ولا واحد، هو قعد وزن العمل بعد ما كانت القبلة كده، خد شوية كده، وهي القبلة برضو خدت شوية كده، خدش القبلة إلى الشمال قليلا، هي كانت هنا إلى الشمال قليلا، بدأ الإيه؟ بدأ مشايخ الثورات وكذا، وبدأ الرد على الشبهات اللي هو بيثيرها مين؟ اللي الإخوة عارفينها وممكن يكون مكلمين شوية عليه، بدأ بقى الضبط، وبدأ الاستدلال إيه؟ ممكن كذا، والمجاملة في الشريعة، والشريعة دي كذا، وقصة نوح مع ابنه وكذا، وقصة محمد صلى الله عليه وسلم مع أمي، مع أن الإخوة دول سمعينها كثير، بس ده لهذا الشخص، وأنا ما أعرفش مين. بعد ما انتهى الدرس وكان أخ بعت الورقة، بس دي ورقة جت متأخرة عن المنهج اللي أنا اخترته لنفسي، واخد بالك؟ قالك ده متعاطف مع شيخ صورات، ودايما يقول لكم انتوا شداد وانتوا مش عارف ايه وانتوا كذا، الناس دي عندها حسنات وسيئات، كل ده اتكلمنا عليه ورددنا ايه عليه. إن يكن من خير سيدخل قلب هذا الشخص هيدخل. ليه؟ كثرة الاستدلالات على انحراف الفعل، عدم التعرض لمسميات. هتبقى لك عندي بقى قاعد أنا أقول إيه؟ مفيش بقى فتنة، هتفتن من أي قبل؟ يبقى هتفتن من قبل حق وباطل، أنت حر. لهذا احنا دايما نحرص ونكرر هذه القاعدة، ها؟ المفتون مفتون مهما تأتي، لو اتيت بكل دليل، لكن احذر أن تكون فتنته من قبلك، احذر أن تكون عونا للشيطان عليه. يفتن بعيد عنك، يفتن، يفتن من حق وباطل خلاص، لكن لا تكون أنت سببا. الأخ يفر ويترك الدروس وينقلب عليك، يكون منه مش منك، تمام؟ فالمفتون مفتون، بشيخ، بنبي، بصحابي. لا تظن المفتون لو كان قد خطبه صحابي لما فوت، لو كان قد خطبه نبي كفوت، نبي على رأس عمه، يا عم قل لا إله إلا الله، وما قال. وعند أبو جهل ردد كلمة أبي جهل ولم يردد كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الشعب دخل معه، مع أنه في الدفاع دفع عنه. لأن لماذا؟ لأنه ابن عبد المطالب، ما يصلح، دي إهانة لي أصلا، دي إهانة لي. دافع عصبية وخرج عصبية، دافع لأنه ده ابن عبد المطالب، محمد بن عبد الله بن عبد المطالب، وطلع من الدنيا على الكفر لأنه ملة عبد المطالب. ولهذا عرف أبو جهل الداء، ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، لا ما تقولش، اوعى تعبره، اوعى، ده سفه يمكن يقولها. لكن صدرها في مين؟ في عبد المطالب. أترغب عن ملة عبد المطالب؟ ولهذا ابن عبد الوهاب بقى الخبير بمسألة الموضع يقول ايه؟ لم يعدل عنها مع التكرار، يعني طب كل إلى طب تاني مرة بقى اعدل عبد المطالب، لا أترغب عن ملة عبد المطالب، لا إله الله أترغب عن ملة عبد المطالب. هو لم يتحول عنها، لم يتحول. ليه؟ لأنه إذا تحول، تحول إلى الأضعف. هو وضع الإنبر على إيه؟ على أعلى شيء. يبقى ننتقل، ننتقل الأضعف يا أخوان، مش ننتقل الأضعف، مش ننتقل الأضعف، انتقل إنسان، ينتقل من أضعف لأعلى، ننتقل من أضعف لأعلى. زي مثلا واحدة هيشكولي من أحمد، ماشي، فيقولي مثلا بيبدأ بإيه؟ يحمسني حتة بحتة كده، ده احمد خلي بالك كان بيصلي النهارده وعمل كذا، ما ينفعش. ده احمد خلي بالك عمل عيله شويه. احمد بقى اقول لك على حاجه، بعد ما حماني والمكنه اشتغلت، المكنه ايه اشتغلت بقى خلاص ولينت وكل حاجه ده لعلمك بقى احمد بيقول المنهج ده اصلا انا لا اعتقده، وصراحه في غلو. لو بدات بقى فهو عايز يحمسك كده، فانت تنتقم من ادنى الاعلى، لكن تنتقم من اعلى الادنى لا. فهو عرف أن أعلى شيء هو هذا، على ملة عبد المطلب. فأن يفتن الشخص، أن يفتن. ولهذا السلف قالوا إيه؟ احذر فتنة العالم الجاهل، العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما أكمل. مهم جدا الأثر، فتنة لكل مفتون. يعني أنا مش هيضرني العالم الفاجر لو أنا غير مفتون، لو أنا مبنى على الأثر والدليل لا يضرني هذا، إنما يضر مين؟ المفتون أصلا، المفتون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. هذا الذي يؤثر فيه العالم الفاجر والعابد الجاهل. فحينما ينحرف واحد لا تكن سببا أنت في هذا، هو ينحرف، ينحرف هذا قسم ونصيبه، ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم ولهداهم ولوفقهم ولما خذلهم. نعم.
يقول وسماحة العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
تعالى، يبقى مسألة الأخ يوسف لا تحكم إليها المنحرف يوسف، لا تحكم إليها، هذا باب وهذا باب، هذا على حال وهذا على ماذا وهذا على حال. ودائما أنا بذكر لكم هذه القصة، قصة الشيخ ربيع اللي هو بقى يعني على رأس من يتهم بهذا. الشيخ ربيع احنا في المجلس معه مجلس كبير في الإخوة, هذا جالس عن يساري رجل لا أشك أنه من كبار العلماء, يسر الشيخ والشيخ سر إليه, أنا ما أدري من هو الشيخ ده, شوية واستأذن قبل صلاة العشاء يمكن وصل البوابة ولا ما وصل, قال احضروا هذا احضروا هذا احضروه. الشيخ أحد بجواره ده مقام وده مقام, أنا بقى أطعن في الشيخ, أنا أقول شوف الشيخ المتلون حاشا, أنا أفهم إن هذا باب وهذا باب صح ولا إذن له بئس أخو العشيرة, ولما دخل ألان له الكلام, يبقى هذا باب وهذا باب. وحتى لا يفتن أحد بهذا نبه الشيخ, حتى لا تلقى هذا الرجل في مجلس آخر فتدخل على الشيخ عليه مباشرة وتقبل راسه, ما هو ده كان جنب الشيخ والشيخ يسر إليه, هو سر الشيخ يبقى أكيد ماذا, أكيد أنه عالم, لكن أنا ما أدري من هو أصلا, أنا إلى أن ما أدري من هو, رجل يدفع شره ممكن رجل ما المهم إن ما له محمل سائغ. ولا هذا تعليل, والله لو أنت عندك دليل إني أبدا لا يجوز معاملة هذه المعاملة خلاص رد على الشيخ قوله لا يجوز, زي ما احنا رددنا على الشيخ لما كان بيقول مشيت مع الإخوان لنصحه, ماله محمل ماله محمل, قلنا هذا غلط خاطئ, والشيخ نفسه قال هذا غلط بعبارات ايه, قال ولم اكن لم يكن عندي العلم, قال الشيخ ايه عبارة يعني ما كان عندي, كان عندي قصور, كان عندي قصور في العلم, ليه؟ لان ما لها وجه. انما ابن باز, انما الفوزان يزور مغامسي لها وجه واثنين وثلاث وجه, مش عارف وجه, عارف بألف قلبه وجه, عارف ومضطر ما تدري ايه في ايه بالضبط الى غير ذلك. لكن الوجه الواحد يخطأ فيه العالم, لو وجه واحد مسألة لها وجه واحد يخطأ العالم اذا جنبه الصواب, اما التي لها اوجه فظن بالعالم خيرا انها على وجه من هذه الاوجه الجائز حتى يتبين لك خلافه. نعم. محمود يقول لأحد أن يسحب هذا الكلام, يقول طالما العلماء بيجتهدوا في مثل هذه الوقائع احنا ذكرناها أن يمكن ده وجه لوجه, طيب على ما لا نسحب ذلك على مسألة التبديع ويكون ده مجتهد برضه وده اجتهاد العالم وده اجتهادي وكذا, نقول لأنك لم تفهم الفرق الآن, قلنا هذه لها وجه ذكرناها نعم, ومستقى منين؟ من الاستنباط ولا من السنة؟ من السنة. ما الدليل في الصحيح؟ لما زار النبي صلى الله عليه وسلم يهودية, هذا يهودي أشد من المبتدع, وقال في النهاية الحمد لله الذي أنقذه بي من الإيه؟ من الكفر من النار. هذا له وجه معتبر, إذن له بئس أخو العشير, ولما دخل أهلنا له الكلام, يبقى لنا وجه في السنة, تمام لنا وجه في السنة. نأتي للعالم في باب التبديع, هذا التبديع قد يكون فعلا مبنى على الاجتهاد اللي خالف فيه الشيخ, وقد يكون مبناه على الدليل الذي لا يجوز مخالفته. فاحنا بننظر لكلام العالم, كلام العالم يعارضه الدليل لا نقبله, كلام العالم عارضه عالم آخر معه الدليل يبقى لا نقبله, إنما الثالثة أن توقف قبول كلام العالم وتقول حتى لو لم يخالفه أحد ده اجتهاده ومسائل, خلي بالك بقى انتقل بقى انتبه, ومسائل التبديع من المسائل الاجتهادية التي لا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض فيه. أنت الآن أدخلت الخطوط كلها بعضها في بعض, أي مسائل اجتهاد ولا ينكر, أنت جبت عبارة موجودة في الكتب أنه ما في إنكار في مسائل اجتهاد, جبت عبارة وبعدين وضعتها على غير محله, يعني ايه بقى مسائل التبديع مسائل اجتهاد لا ينكر فيها؟ من اللي قال لك هذا باطلاق مسائل اجتهاد لا ينكر بعضنا على بعض؟ اذا كانت الادلة متوازنة, هذا عالم عنده كذا وهذا عالم عنده كذا ولا ترجيح, فهي من ضمن مسائل الاحكام طيب مسائل ظهر فيها حق صواب وخطأ ليست من مسائل الاجتهاد، هذه من مسائل الاتباع، مسائل النص، حتى ولو خالف 10 من العلماء، لأنه ليس لقولهم حظ من النظر في مسائل فيها صحابة يقولون بها ولا تعتبر مسائل الاجتهاد، بل هي من مسائل المخالفة. إذا أحببنا يعني المعنى الدقيق، عشان المسائل الخلاف نفسها ممكن تنقسم خلاف قوي اللي هي مسائل الاجتهاد، وخلاف ضعيف اللي هي مسائل المخالفة. وهو صحابي، قول عمر في تيمم الجنوب، قول ابن مسعود قد رجع في الزواج من الأم بأم بنت الربيبة أو أم الربيبة، قول ابن عباس في النسيئة رب النسيئة، أي الأقوال أيا كانت حتى لو رجعنا أصحابها، هذه مسائل لا تعد من مسائل الاجتهاد. إذن جرح وتعديل مبني على دليل فلا يجوز مخالفته، جرح وتعديل مبني على اجتهاد والأدلة متزنة أو متقابلة، فهذه كمسائل الأحكام خذ ما ترجح عندك ولا أنكر عليك. وطبعا ده تحتي قواعد، ليس وجود عالم هنا يبدع، وجود عالم هنا لا يبدع، يبقى المسألة مسألة اجتهاد، وأنا هاخد الاجتهاد هذا، هاخد القول للشيخ لا تنكر عليه. غلط غلط، كما قلنا ليس وجود قائل للقول مهما عظم يعد خلافا قويا يستحق أن تكون المسألة مسألة اجتهاد، بل لو 10 على قول، واحد على قول والواحد مع الدليل وهؤلاء لا حظ لهم، فإننا نرد قوله. فهذه القاعدة من قواعد المحدثات بإطلاق، لنفر من ماذا؟ من عدم الإلزام. ولهذا يأتيك بعد ذلك قاعدة الإلزام بالتبديل، ده بيلزمه وبيرهبك، يعني ما فيش إلزام بالتبديل ده بيلزمه، نلزم بالتبديل إذا ظهر الدليل، كما تلزم بالحق، كما تلزم بالصواب إذا ظهر دليله. وأنت تعلمت من زعومة أظفارك أنه ما في اجتهاد مع نص قطعي، كيف أنت الآن تقول في اجتهاد لمن خالف؟ ولكن إذا كان التبديع بغير بينة فلن نقول لا إلزام، لا جواز بهذا القول ولا تتبناه، فضلا أن تلزم به. إذن مسألة هي مسألة ماذا؟ مسألة علم حسب الأدلة. نعم،
كلام الشيخ ربيع. شيخنا،
نعم،
كلمة الشيخ ربيع يقول: قال والله أنا قلت أدخل معكم بشروط، بشرط أن يربى الشباب، طبعا أنا كان عندي قصور في العلم في ذلك الوقت، وإلا والله ما كنت أدخل الحزبية، أعوذ بالله منها.
بس خلاص، سبحان الله، والله هذا احنا قلناه مرات من غير ما نطلع على كلام الشيخ، لكن جزاه الله خيرا، الشيخ نحسبه علما مسددا، حتى ولو أخطأ إذا ظهر له الدليل يقول. إلى اليوم في ناس تشنح الشيخ بأنه دخل مع الإخوان، وفي ناس ترى الدخول مع هؤلاء لأن الشيخ فعل، والشيخ بريء من هؤلاء وهؤلاء، الشيخ بريء من هؤلاء وهؤلاء، اجتهد حفظه الله تعالى في ذلك. وكلامه الآن، لا، لو أنا علمت وقتها كان عندي قصور في العلم، لو أنا أعلم هذا ما دخلت مع الله ولا أنت من الحزبية أبدا. نعم نعم.
قال هذه، قال رحمه الله حفظه الله تعالى: وقد طوينا ما ذكره من ألفاظ التهجم والتهكم والانتقاص لشخصيهما رحمهما الله، لأن القصد بيان الحق في المسائل العلمية التي قد يلتبس الحق فيها بالباطل على كثير من الناس. أما السباب والشتام وألفاظ التنقص فهذا ليس له إلا الإعراض عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن هذا ممكن حشا. ممكن هذا يعني يكون فيه أيضا وجهين، يعني عالم يشتم وعالم ما يشتم، هذا محمول على حال وهذا محمول على حال. نقول أنت ماذا تريد بالشتم والسباب؟ ماذا تريد؟ تقصد ألفاظ الجرح؟ هذا ليس سبابا، تقصد ألفاظ زائدة عن ألفاظ الجرح المستعملة؟ هذا هذه لا تليق بالعنف في أي حال من الأحوال، حتى لو مع يهودي، حتى لو مع نصران، هذه ما تجوز. لكن ألفاظ استعملها العلماء في الجرح ما في إشكالية، هذا ضل، هذا أضل من حمار أهله، هذا منحرف، هذا لا يدري كوعا من كرسوعه، هذا ما في إشكال، هذه استعمل العلماء. لكن تأتي بقى إلى أوصاف شخصية، هذا اللي رأسه مثل كذا، ينظر إلى لسانه شوف كم طوله، ينظر إلى أذن المقطوعة هذه، ينظر، هذا يفتن الناس، ولو كنت صاحب حق هذا يفتن الناس. وحينما أسمع أنا نقدي في هذا كيف أرجع ولو بنى لي الحق؟ فإنك قد أعنت الشيطان علي. والرد على المخالف يرجو هدايته ويفتح له بابا. فاستعمال مثل هذا أو التعيير بوضع اجتماعي أو بمهنة مما أحدثه، مثل إذا أردت أن تعرف الصور الممنوعة كلها مثل ما وضعه رسلان، يعني خذها ونصنفها، أحيانا تعيير بمهنة، أحيانا بوضع اجتماعي، يعني حتى الدكتور البيطري مش عاجبه كمان، وبائع الزيت، أي واحد له عنده، حتى لو جيب قش هيبقى طلع له حاجة برضه. والناس لا يعيرون بمهن، ولا يعيرون بمستوى تعليمي، ولا يعيرون بكذا، ولا يعيرون بأشكال، لأن هذه ليست التي يترتب عليها الأوصاف الشرعية. فالكافر لا يعود وصف الكفر فيه إلى رأس ولا إلى بطن، والفاسق والمبتدع والضال والمهتدي. إذن سنأتي بأمثال عطاء وكذا، يبقى نعرضهم بقى للجرح، ولا نأتي بأمثال ابن باز نعرضه للجرح، ونأتي بقى بالكافر الأبيض الشعر الأصفر العيون الزرقاء نجعله تحت التعديل، هذا ما يقول به أحد، هذا تعدي، هذا تعدي. وحلي العالم تحت أي حال من الأحوال لا يأتي إلى مثل هذه الألفاظ ولا يستعمله، لأنها فتنة. أما الألفاظ الداخلة في حدود الجرح وفي حدود ما استعمله العلماء، أما الشدة على أهل البدع في هذا والتحذير والتنفير، هذا استعمله السلف، ولازال السلف يثنون على من اشتد على أهل البدع. إنما استعمال ألفاظ وتجاوز وتعيير، وقد يكون حتى تعبير المعاصي القديمة أو البدع القديمة، كل هذا مرفوض وممنوع، لأن هذا فتنة. نعم.
ونحن ندعو أخانا الرفاعي إلى أن يكون قلبه سليما على إخوانه المسلمين، وأن يستغفر الله ويتوب إليه ويعلن توبته، عسى أن يغفر الله له، وأن تكون حالنا كحال الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قال السلف، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق علامة على الفضل والخيرية. ونحن لا ندعي العصمة لعلمائنا، إلا أن الحق حق يتبع، وتقويل الناس ما لم يقولوه جناية عظيمة، فكيف بها حين تكون هذه الجناية في حق علماء معتبرين مقتدى بهم؟ لا شك أن الأمر أعظم خطرا. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
هذا كلام طيب وجيد وبيان هذه المسألة. ونحن لا ندعي العصمة لعلمائنا، إلا أن الحق حق يتبع، وتقويل الناس ما لم يقولوه جناية عظيمة، فكيف بها حين تكون هذه الجناية في حق علماء معتبرين مقتدى بهم؟ هم علماء سنة، لا شك أن الأمر أعظم خطر. طيب، والجناية محرمة حتى وعلى علماء بدعة، فالجناية محرمة. لكن الفرق بين علماء السنة وعلماء البدعة أن في الرد أرد على علماء السنة مع الاحتفاظ بقدرهم، أما غيرهم فأرد عليهم وأبين جهلهم، حتى لو أصابوا لابد من التنبيه على أنه كذوب، أقول صدقة في قوله وفعله لكن كذوب، فلو أخطأوا أقول كذبك وكذوب، طب فإن صدقني صدقك وكذوب، انتبهتم؟ يعني صحم البدعة، إن كذبك أقول كذبك وهو كذوب، طب وإن صدقك أقول صدقك وهو كذوب. يبقى في اثنين متفق عليه اللي هو إيه؟ كذوب، ده الحكم الأصله. طيب، وفي واحدة أخرى تختلف، هي الحكم على القول، فإن صدقك أقول صدقك، ولا يحملني بغضي له وكونه كذابا على أن أقول هو كذاب. فلا أكذبه في قوله لأن القول يتفق مع الصواب، أقول صدقة. طب إن كان كذابا فيه أقول كذبك وهو كذب. طب صاحب السنة أخطأ وهو صادق أو أصاب وهو صادق، يبقى صادق محل كاذب. ونأتي على ما وقع في موقع ما قلش كذبك، لأن صاحب السنة ما يكذب حتى ولو وقع خبره غير مطابق للواقع، فأسميه وهما وهما. ومن هنا من وصف الوليد بن عقبة على صحة السبب الوارد يا أيها الذين آمنوا جاءكم فسوق بلبن بأنه كذب، كذب على رسول الله فقد أخطأ صحابي، هذا أولا. الأمر الثاني إن الروايات اللي ها يعني لها حظ من الثبوت، لأن أكثر هذه الروايات الواردة فيها ضعيفة، لكن الرواية اللي ها ممكن يتقوى تتقوى هي أنه لما رأى رضي الله عنه لما رأى بني المصطلق وقد أتاه وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارجين إليه، هم أرهدوا ماذا؟ توقير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنهم ماذا؟ أنهم يريدون اعتداء عليه، يريدون قتله، فرجع وقال يا رسول الله بعثني لقوم كذا وكذا وأرادوا قتل. يبقى على ما ظهر له يبقى هذا وهم، ولا يقال صاحبه كذاب ولو أنه كان خبره على خلاف ماذا؟ على خلاف الواقع، فلا يقال كذاب. يبقى صاحب السنة ما يكون كذابا، صاحب السنة يكون واهما، يكون كذا، أما فأقول أخطأ، أقول وهم، أقول كذا، وهو صادق، يبقى أحفظ قدره مع بيان ماذا؟ مع بيان خطئه. نعم.
قال نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وأن يريانا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن يغفر لموتانا وسائر موتى المسلمين، ويجزي عنا الإمامين العالمين الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمهم الله خير الجزاء وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ،
حفظه الله تعالى وشفى ونفع الله به، ورحم الله العالمين العالمين ابن باز وابن عثيمين، فهما عالمان في هذا العصر لا ينكر فضلهما إلا جاحد مبتدع ضال، فلا يطعن في ابن باز ولا في ابن عثيمين إلا مبتدع ضال صاحب هوى، يطعن وليس يرد على خطأ قد يظن حليمه ولو باجتهاد، فهذا سبيل سبيل أهل العلم. لكن من يطعن، لأن ليس كل رد يتضمن طعنا، إنما هذا لابد فيه من التفصيل. وهذه الرسالة الحقيقة ظهر لنا من خلال مسائل عديدة جدا، يعني سبحان الله، فائدة هذه الرسالة ليس دفاعا عن الشيخين بل هي دفاع عن الشريعة أولا، وتحقيق مسائل كثيرة جدا منها ما تعلق ب مسألة الصعود على القمر، وقلنا بأن رأي الشيخين واجتهاد الشيخين في ذلك أنه ليس هناك شرعا ما يمنع القول بالصعود على القمر لو ثبت هذا واقعا. فإن قال قائل القمر في السماء فكيف يكون الصعود عليه؟ قيل في السماء يعني في العلو وليس مرصعا في السماء ملتصقا بها، وإنما هذا في العلو، كما ذكر الله عز وجل عن الماء الذي والمطر الذي ينزل من السماء، وإنما ينزل من السحاب ويكون الإنسان فوق هذا السحاب، فليس هناك ما يمنع. لكن المسألة تحتاج إلى واقع منضبط، هل فعلا هناك من وصل أم لا، هذا بد واقع منضبط. كذلك مسألة كروية الأرض، وبينا أن الشيخ ابن باز يرى كروية الأرض للإجماع المنقول عن ابن منادى نقاش شيخ الإسلام، وكذلك عن ابن حزم، وكذلك عن ابن الجوزي، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا نعلم عالما من علماء المسلمين يمنع من ذلك إلا شرزمة من أو طائفة قليلة من أهل الجدل. تضمن ذلك أيضا عدة مسائل، منها ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي، ومنها ما يتعلق بالاحتفال بالإسراء والمعراج، منها ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد رحاله، منها ما يتعلق بالدعاء عند هذا عند القبر، مسائل عديدة الحقيقة. فهي رسالة مختصرة لكنها تضمنت مسائل متعددة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها.
سؤال شيخنا لا تكرمتم.
نعم.
هذا سير شيخنا يقول: عندنا أخ يقول لا أبدع رسلان لأن الأكابر اطلعوا على ملفه فلم يبدعوه.
تمام. وبتبدع وحيد بن عبد السلام، وبتبدع هؤلاء العلماء. أولا تعالى لي من من العلماء اطلع على ملفه ولم يبدعه؟ هتهولي كده، ها؟ خذ لك 10 سنوات تثبت لنا هذه عالم اطلع على هذه المخطوطة قرأها واحدة واحدة وقال هذه لا تقدح فيه، هاتوا كده ولا بيضحك عليك بهذا الكلام. لا بس انت قلت يا شيخ، انت قلت انت وديت ملفات، وديت ملفات لكن قلت اطلع على ملفات. انا وديت ملف والشيخ قال يا فلان خذه هذا الملف وبعثه له عشان يرد على هذا اولا، لا اللي اخذ بعث ولا شيء، هذا اللي امام. شيخ اخر اطلع على الاسم وقال احنا كل يوم نسقط واحد، لا وترك الملف ما اطلع عليه. هات لي بقى ان شيخ اطلع وقال هذا، ها، حتى نثبت اصل المسألة. رقم 2، احنا نريد يا ولدي يا اخي يا اختي يا قائل هذا القول، ما نريد نصرة هشام واسقاط رسلان ابدا، نريد نصرة علم واسقاط ما يخالفه، من هشام من رسلان من اي مخلوق على وجه الارض. فاحنا بنمشي بقواعده. رقم 1، انت بتقول ان رسلان اطلع على العلماء ولا فانا تابع للعلماء، نقول رقم 1 اثبت، هات اثبات ان عالم قرأ هذا الملف وبعد ما رأى قال هذه مسائل لا تسقط الرجل، هات لنا هذا، اتصل. هذا 1. رقم 2، لو ان عالما اطلع على هذا وقال هذه لا تسقط، الشخص ينظر في كلام العالم، لان هذا جرح مفصل. ان كان عند العالم ما يرفع هذا فعلا، الاول ان كانت الاوصاف دي لا تسقط خاص بيقدم الأدلة على أنها تسقط، يعني واحد بينتقد رسلان اللي بيرى النزول على ركبته، أصح تسقط رجع عشان يرى النزول على ركبتين ولدين، يرى أن الطلاق 3 صح ماشي. تم أنت شيخ ده أنت برضو ذكرت مسألة حكم ترك الصلاة وانتقدت رسلان فيه، صح انتقدت رسلان فيه لأنه يرى عدم التكفير مثلا، لا خذ ماذا يرى، يقول هؤلاء الحددي يجعل هذا القول الحددي في موقفه من الأمة والتعدي مثل قال نعم هؤلاء الذين يذهبون إلى كفر تارك الصلاة يشبه قولهم قول سيد قطب في تكفير المجتمعات، لأن الأكثر يترك الصلاة فهذا تكفير لأكثر الأمة مثلما كفر قطب أكثر الأمة، تقبل هذا أنت؟ الشاهد إن هذا الكلام العالم في هذه المسألة إن كان فعلا هذه أوصاف لا تسقط صحيح، إن كان هو يقول تسقط ولكن نحتاج إلى إقامة حجة على هذا الشخص هاتوه مخاطبه ما في إشكالي. يبقى إذن ينظر إلى الكلام، قد يصيب العالم وقد يخطئ العالم، وقد يكون عند العالم حسن ظن بشخص يمنعه من الاطلاع فلا يكون هذا صوابا ولا صحيحا، لأن حسن الظن كان موجود في الحلبي، حسن الظن كان موجود في المأربي، لماذا هذا اطلعنا وأسقطنا مع حسن الظن ومتربين في أحضان العلماء وخريجين العلماء، هذا خريج مقبل وابن باز والعلماء وهذا خريج الألباني والعلماء، معروفان عند العلماء أصلا، معروفان الحلبي كل العلماء تعرفه والمأربي كل العلماء تعرفه، ومع ذلك لم يمنع هذا أن يسقط كل من هؤلاء بالدليل، فما الذي يختص بهذا الرجل؟ يبقى اهدأ كده. القاعدة الثالثة، إذا لم يكن للعالم في هذا الجرح مع وجود سببه ووجد لمن دونه بالدليل وكان جرح مفسرا وقائما على الدليل، من علمك أنه لا يقبل هذا الجرح إلا أن يوقع عليه عالم؟ من علمك هذا؟ إنما الجرح يقبل من عالم به إن كان مفسر هات يا ابن كلام حجر في النخبة. أيما واحد جرح وكان عالما بالجرح، مش عالم مطلقا، مش عالما مجتهدا، عالما من جرح، من أجل هذا مهدي ها هيجرح جاره القبور الشذلي اللي عنده في المنزلة، وإسلام يجرح الخارج اللي عنده في البحيرة، ولم يطلع على هذا ابن باز ولا اطلع على هذا الفوزان، فهل نوقف قبول الأخوين في ذلك لكونهما لم يسبقهما عالم، وأن هذا تقدم بين يدي العالم؟ هل هذا يكون؟ يبقى تعطل الأمر والنهي وتعطل الجرح والتعديل. من العالم في نظرك؟ ابن الشيخ ربيع الآن والشيخ الفوزان والشيخ عبيد. طيب الثلاثة ماتوا نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ خلاص بقى تعطل، لم يعد عندنا علماء. فهذا الأخ بين حالتين، اللي بيقول أنا لا أبدع رسلا حتى يسبقني العلماء، أولا ده ضليع على ضعفه لأنه عنده حجة كنقل، لو عند أن ما يبدع لكون الذي وقع فيه ليس بدعا لقال ليست بدعا. فهذا أحد أمرين، إما جاهل بما يتعلق بجرح وتعديل، وإما مغرض صاحب هوى لكن يريد أن يتقي بجنة قاعدة لا أتقدم من هذا العلماء لتكون له حصانة، كالذين اتقوا بقاعدة لا يجوز قبول خبر الأحاد في العقيد. تمام، يبقى هو أخذ بهذه القاعدة من أجل أن يفرخ. تمام،
كلمة ابن حجر شيخنا في النخبة يقول: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار.
قال من عارف بأسباب، أنت قدمت السبب على مثل هذا يؤخذ قولك، حتى ولو خالفت العالم طالما أنك قدمت الأسباب عليه، لأنك قد تطلع على ما لم يطلع عليه العالم. هل تطالب علماء الأمة أن يفتشوا عن كل واحد وإن كان مغمورا بالنسبة لهم؟ يعني أنت الآن تأمر بقى فوزان يشوف هل واحد عبد السلام عنده، ولا هل ما أدري فلان عنده، ولا ها؟ إنما هذا لو وجد من طلبة علم وكان ذلك ببينة فإنه يقبل كلامه طالما أن هذا الكلام يتفق مع قواعد الجرح والتعديل. نعم.
قال في النزهة، قال: وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وليحضر
لا هذا ولا ذاك، لا من زكى بمجرد الظاهر ولا من جرح بالتعدي.
وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير ثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت.
صح.
فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسام سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا،
وتارة من الجهل. نعم.
وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك. وقال أيضا:
يعني خلافك في عقيدتي فأسقط. طبعا إذا كانت مخالفة للسنة تسقطه، لكن ما يتعلق تسقطه هو، فيقال هذا مبتدع ضال. أما فيما يتعلق بروايته فعلى ما سبق التفصيل، هل تقبل المبتدع أم لا خلاف بين أهل العلم، تفريق بين بدعة مكفرة وغيرها، بينما كان رأسا وغيره، بينما كان راويا ما يدعم بدعة من غيره. فإذا خلصنا إلى أنه ليس برأس ولا بدعة مكفرة ولا روى ما يدعم بدعته وكذا، بقي ماذا؟ بقي دون ذلك، وهو من جهة الضبط والعدالة فيما سوى ذلك موجود. فإن قال قائل: لكن هذه البدعة تطعن في عدالتي، نقول العدالة هنا المطلوبة ألا يكون كذابا. فإذا لم يكن كذابا مش خاليا من بدع أن يكون ألا يكون كذابا. فإذا كان صادقا وضابطا فهذا الذي تكلم عنه العلماء اللي هو الرواية فقط. نعم.
قال أيضا إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به.
تمام.
وقال ابن جماعة من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بتقييد.
نعم. حتى لا تجرح بغير إيه؟ بغير مجرح. يجيك واحد يقول هذا مجروح ليه؟ لأنه لا يصوم الاثنين والخميس، رأيته يأكل في الاثنين والخميس. تبدو ما جرح. والله ما رأيته قط يصوم الستة من شوال. واحد كده عنده كده عنده هذا زي الشيخ ابن باز، زي الشيخ الألباني رحمه الله يقول لك يعني قصه حصلت حكاها لنا ابوه، ابي حكاها لنا انه هذا العالم اللي اوصل من لم يضع حذاءه له كذا انه كافر. ليه؟ لان كونه ما وضع الحذاء العالم وكذا هذا إهانة العالم، والإهانة العالم إهانة العلم، والإهانة العلم إهانة لمن بلغنا هو الرسول، والإهانة الرسول إهانة لمن بعث وهكذا أرسله، يبقى صار كافرا. فلا يقبل في هذا الباب لا الغلو ولا يقبل شيء. بقي إيه؟ بقي أن من كان جارحا عالما بأسباب الجرح، عالما بأسبابه وليس المجتهد المطلق عالم بالأسباب، ولهذا قد يعلم هذا سبب الجرح ولا يعلمه العالم الذي هو أعظم منه وأكبر منه. يبقى إذا نتحكم إلى قواعد يا أخوان، نتحكم إلى قواعد. أنت لا تتعصب لا هشام ولا رسلان ولا زيد ولا عبيد، دعك من هشام ما ينفعك ولا دعك من رسلان ما ينفعك أبدا أبدا. والطالب الناجح عند هشام هو الطالب اللي يتكلم بقاعدة العلم حتى لو في هشام، هو ده الصح. احنا نتواصى بالعلم يا اخوان، ما نتواصى بنصرة واحد ولا نصرة كذا ولا هذا ابدا، هذا ابدا ما يجوز هذا. لا تعصب ولا لابن باز. شوف تنصر يعني انا مثلا حينما تكلمنا عن ابن باز من الصنعة الحديثية انا ممكن انفعل اقول هذا العدوي كذا وكذا وزي ويسقط الشيخ، لكن انا لو اتبنى ابن باز لو لم اتبنه بعلم وادري من هو ابن باز في الصنعة الحديثية ورطت نفسي. واحد أعطيت الشيخ رتبة ليست له. اثنان يا حسيني مكنت خصمي مني لأن ينزل لك رد ساعة عليك. يلا يبقى أنا أكون إنسان عاقل عاقل. واحد ما أضع واحدا فوق رتبتي حتى ولو كان ابن باز، هذه الرتبة ليست له. ابن باز جاهد بالسيف؟ لا. يبقى ما أقولش ابن باز جاهد بالسيف. واحد يقول لي فين أقولات برهانك؟ طيب هل يضر ابن باز ان ما جاهد بالسيف؟ لا. يبقى لماذا أورط نفسي أصلا أكذب على ابن باز وأقول ابن باز جاهد بالسيف؟ هيجيني واحد ببساطة يحط لي ردا مفصلا على ان أنا كذاب وتعصبت لابن باز. فحينما أتي أنا أبين رتبة ابن باز في الحديث لابد أن يكون عندي أدلة، لابد أن يكون عندي بينة. هل وبعدين مش في الحديث ده، في العلل ده، في الخصوص. هل ابن باز عالم بهذا؟ وانا ذكرت لكم تكرارا ومرارا قبل رد ابن قبل كلام مصطفى العدوي تكرارا قلت لكم الشيء الذي يجهله الكثير في هذا الزمان تصنيف ابن باز في المحدثين وعلماء الحديث. هذا سمعتم مني تكرارا ولا يا اخوان؟ سمعتم من هذا كثيرا، الشيء الذي جل كثير تصنيف الشيخ في هذا. وقلت لكم بأن منهج الشيخ في الحديث منهج أحمد، منهج البخاري، منهج ابن مالك، منهج الأكابر، الاتزان في الرواية والدراية، قمة الاتزان في هذا، لأن هذا أصلا قاعدة الشيخ في العلم كله، قاعدة الشيخ ابن باز في العلم كله، وما شاب الشيخ في مسائل في هذا الباب. كل شيخ قد يكون له مسألة تراه شاذ فيها أو مسألتين أو كذا، الشيخ قد ترى مرجوحا سبحان الله. شيخ له مسألة يعني مثلا أنا أقول هذا ليس من باب انتقاص بل من باب التدليل، شيخنا الشيخ العثيمين خلاص له مسألة في المملكة في مشاهير المشايخ، زي مثلا أن المقيم ما لم يكن من أهل البلدة فإنه يقصر الصلاة ولو بقي ما بقي. يعني أنا هشام مسافر السعودية بسافر في أول عام دراسي واجي في آخر عام دراسي، أنا حكم مسافر. ليه؟ لست من أهل الرياض أصلا، ما أقمت بالرياض ولا نويت الإقامة بالرياض. إقامة يعني دائما أكون من وطني من أهل هذه البلدة، إنما إقامة طارئة سنة سنتين شهر شهرين، فحكم المسافر. على غير هذا ابن باز، على غير هذا فوزان، على غير هذا علماءنا. الشيخ الأباني تجد عند بعض المسائل، طبعا كلام الشيخ الأثمين أو حظ من النظر، وده كلام شيخ الإسلام وغيره، بس أنا أقصد أقول مسائل تقف عندها، مسائل ترى المخالفين فيها كثرا. أما ابن باز لا، رحمه الله، عجيب، عنده طريقة في العلم من أعجب ما يكون، السهل الممتنع. تجد زي واحد كده كأنه مات كده وجالس، هو وجه إليه سهام، بس سهام إيه معينة من جهة غازات كده، ففجأة مات كده، هو مات ولا تعرف. فالشيخ سهل، أقصر طريق للوصول إلى الحكم تجد عند الشيخ. فأسأل الله أن يرحم علماء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.